بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خير ما نبدأ به ندوتنا المبارك إن شاء الله القرآن الكريم من الأخ إبراهيم الصالح.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. سبحان الله العظيم.
يسرنا اليوم أن نلتقي في لقاءاتنا المتعددة بأهلنا في مدينة كوستي لنناقش أهم أمر وأعظم أمر وأخطر أمر، اللي هو أمر يتوقف عليه صلاح معاشنا وصلاح معادنا، اللي هو أمر الدين وبعث الدين وكيف الدين يعاش وكيف نحل به مشاكلنا. هذا الأمر له الأولوية، حقه يكون له الأولوية عند أي إنسان بتوق للخير وبتوق للغرب من الله وللفضل اللي عند الله، يكون أولى من كل اهتماماتنا الثانية. وهيحدثكم الأخ سعيد الطيب شايب عن أهداف الدعوة الإسلامية الجديدة، اللي هي تقديم للدين ليحل مشاكل الناس وليسعد الناس وليصلح حالهم ويغربهم من الله ويحققوا دين أكثر ويعيشوا الكمال والأخلاق اللي من أجلها جد الدين ومن أجلها بعث النبي الكريم. فيكلمكم الأخ سعيد.
بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أما بعد، فإنه فعلا من دواعي سرورنا أن نتحدث إليكم في هذه الأمسية المباركة إن شاء الله. ونحن نشعر بفضل كبير علينا في هذه الأيام حين مكنتنا الظروف أو حين أعاننا الله بلقاكم كثيرا. منذ أكتوبر الماضي وإلى هذا اليوم فقد لقيناكم مرات عديدات وأنفقنا بينكم وقتا كبيرا صرفناه كله في الحديث عن الدعوة الإسلامية الجديدة وعن أهداف هذه الدعوة الإسلامية الجديدة. وكنا نشعر دائما أن حديثنا يجد منكم آذانا صاغية، وكنا نشعر أيضا أننا نصل عقب كل ندوة إلى إغنائكم بما نقول، فلم نظفر من مستمع من مستمعينا بمعارضة حادة، ولكن أيضا حينما نرجع إلى النتيجة لا نجد أيضا أن هذا الكلام المغنع قد ترك أثرا حقيقيا عند الذين استمعوا إليه واختنعوا. فكنا ننتظر أن تتحرك الدعوة في مجال التنظيم وفي مجال الإقبال عليها أكثر مما كان يحصل في الماضي. نحن لا ننكر أن هناك تحركا قد حصل بالنسبة لهذه الفكرة في هذه الفترة الأخيرة، ولكن بمستوى العمل الذي حصل وبمستوى الإقناع الذي بدأ كنا ننتظر أن يكون التحرك نحوها أكثر مما حصل. أيضا لا نشعر كثيرا بأننا نحتاج أن نتحدث في تفصيل إليكم عن أهداف الفكرة الجمهورية، فقد تحدثنا كما قلت عن ذلك كثيرا، كما تمكنا من توزيع عدد كبير من الكتب بينكم جعلت أمر دعوتنا واضحا وواصلا إليكم. كلما نعتقد أنه ضروري هو أن نسمع منكم، أن نسمع رأيكم فيما قلنا إليكم وفيما وصلكم من كتبنا. ولما لم يكن ذلك ممكنا من الوهلة الأولى، بمعنى أن نجعل هذه الندوة مفتوحة فقط للأسئلة، رأينا أن يكون هناك رأس موضوع نتحدث تحت في إيجاز حتى تتمكنوا من المشاركة، وأن نتمكن جميعا من بلورة الفكرة على مستوى يمكنكم أكثر من المتابعة ومن الالتزام نحو هذه الفكرة التي نعتقد أنها هي السبيل الوحيد لحل مشكلتنا كأفراد ولتنظيم مجتمعنا كجماعة. مما يمكن أن يقال في توضيح أهداف الفكرة الجمهورية في الإيجاز الشديد الذي أشرت إليه، أن هدف الفكرة الأساسي غايته هي إيجاد الفرد الحر، حرية فردية مطلقة، هي محاولة لاستخلاص الإنسان الحر الكامل من الإنسان الشغل المعذب، هي محاولة لنقل الحياة من الاستحاش الذي تعيشه الآن إلى حالة من الاستئناس والرضا والراحة والطمأنينة. هذا في إجمال هو رأي الفكرة الجمهورية، هو غاية الفكرة الجمهورية، هو هدفها في أن نكون أن يكون كل فرد منا حر، حرية فردية مطلقة. الحر حرية فردية مطلقة هو الكامل الذي لا يؤوفه النقص، الكامل الذي لا يحتوشه خوف، الكامل الذي ينزه عن المرض إن صحت العبارة بهذه الصورة، ينزه عن المرض، يعيش في راحة، في صحة، في طمأنينة، في مسرة، بعيد عن الخوف وعن القلق وعن الحيرة وعن المرض وعن البؤس وعن الشقاء. الإنسان ده كان غاية الأديان منذ أن كانت الأديان، وكان غاية الحياة كلها منذ أن كانت الحياة، ثم أتت فلسفات كثيرة ومبادئ كثيرة كلها تحاول أن تتلمس طريقة لإيجاد الإنسان الحر، هذه الحرية الفردية المطلقة، لإيجاد الإنسان الكامل الذي يسعد بالحياة ويسر بالحياة ويمتع ويتمتع. هذا الإنسان هو كما قلت هو أمل الوجود كله. فكرتنا دي هدفها هو إيجاد هذا الإنسان الحر، حرية فردية مطلقة، وهي في سبيل إيجاده تتوسل إليه بوسيلتين. الأولى وسيلة التربية الفردية، والثانية وسيلة المجتمع الصالح. وسيلة التربية الفردية أن يكون هناك فكر للتربية، أن يكون هناك منهج للتربية، والفكرة الجمهورية تقدم الفكر الديني، فكرة التوحيد، فكرة الإسلام لتربية الأفراد، وهي مجسدة في أحسن صورها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نرشح حياة النبي صلى الله عليه وسلم لأمتنا لتكون السبيل لتربية كل فرد، نحن ندعو كل فرد ليربي نفسه ليصيغ صياغة جديدة وفق ما كان عليه حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم أن هذه المهمة لا يمكن أن تكون مهمة كل فرد مباشرة مع نفسه، وإنما هي مهمة دعوة تبوب هذه الدعوة ثم تجعلها منهجية للسلوك، تجعلها معدة لأن يسلك عليها الأفراد. والدعوة الجمهورية قدمت طريق محمد، قدمت حياة النبي صلى الله عليه وسلم في حياته الخاصة وفي عبادته، وميزت بين سنته وبين شريعته تمييز يجعل السير وفق هذا الطريق ميسر وموحد وممكن. ثم دخلت الفكرة الجمهورية عن طريق أفراد في هذه الممارسة وفي هذه التجربة، فحققت إنجازا كبيرا، حققت إنجاز في محاولة السلوك وفق النهج المحمدي في العبادة وفي الحياة. نحن بنعتقد أن الفكر ده في مستوى التربية، ممكن يجي تفصيله في النقاش بعدين، لكن حس ما يمكن أن يقال عنه أن هذا الفكر في مستوى التربية يعطي الفرد فكرة صحيحة عن الوجود اللي بعيش فيه، فكرة صحيحة توريه أن القانون الطبيعي اللي بيسير الوجود ده ما قانون متناقض زي ما هو بيرى مظاهر التناقض الموجودة في المجتمع وفي الحياة، يوريه أن القانون ده هو قانون حكيم كل الحكمة، مسير من إرادة حكيمة كل الحكمة، ما في عملها مصادفة، ما في عملها مفارقة، ما في عملها عدم انضباط، إنما كل ما يأتي وكل ما يظهر في حركة الوجود هو مقدر بحساب دقيق وقدر مغدور، ليس فيه مجال للمصادفة. هذه الصورة تعين الفرد على أن يتخلص من الخوف، تعينه على أن يتصالح مع الوجود اللي بيعيش فيه، مع الكون اللي بيحيى داخله، يستطيع أن يتصور أن الوجود ده ما ضده، هو مسير داخل الوجود زي ما الوجود كله مسير نحو غاية من الله، وأنه ربنا صاحب هذا القانون موجد هذا القانون أرحم بنا من أنفسنا، وهو يبغي بنا الخير كل الخير ويبغى الحكمة كل الحكمة. إعطاء الصورة دي عن هذا القانون الطبيعي الذي يسير هذا الوجود يعين الفرد على أن يتربى تربية تحفظ له نفسه من الانقسام ومن الغلق ومن التوزع. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أكبر شاهد وأكبر دليل على هذا النسق من الحياة، فقد تم له صلى الله عليه وسلم وحد ذاته، ما كان منقسم بين عقل ظاهر وعقل باطن، ما كان عنده عقل بناسب به والناس وعقل بيعيش به في داخله، كان كل متسخ، كان شخصية موحدة، كان زي ما يقول القرآن كبر يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كأنه دعوة القرآن للمؤمنين أن يتشربوا أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ليكونوا زيه، ليفكروا كما يريدوا ويقولوا كما يفكروا ويعملوا كما يقولوا، يكونوا مخلصين مع أنفسهم ثم مخلصين مع الناس. كل ذول يدعي أنه ممكن يكون مخلص مع الناس وهو ما مخلص عند نفسه ولا يبلغ طائل، كالمنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. فلا بد من أن يكون الأسلوب اللي خرج أعظم شخصية في الوجود شخصية النبي صلى الله عليه وسلم ووحد هذه الذات وجعلها تعيش المسرة، تعيش بغير غلق وغير اضطراب وغير حيرة، ثم هي مكونة فكرة صالحة عن الحياة وعن طبيعة القانون اللي بسير الحياة، ثم هي تخلقت بأخلاق الله صاحب هذا القانون وموجد هذا القانون، فسارت على دربه، سارت في طريقه، تحاول بقدر المستطاع وبقدر الإمكان أن تكون رحيمة بالناس كما هو رحيم بالناس، أن تكون رفيقة بالحياة كما هو رفيق بالحياة، أن تعمل لتدريج الحياة من النقص إلى مستويات الكمال كما طبيعة هذا القانون. ده في إجمال صورة الفكر اللي بتقوم عليه تربية الفرد اللي بننتظر أن تكون هي الوسيلة الأساسية في إيجاد الإنسان الحر، حرية فردية مطلقة، إيجاد الإنسان الكامل من الإنسان الضايع في الوقت الحاضر، من الإنسان الناقص. الأسلوب ده اللي قدمته كوسيلة أولى من وسائل إيجاد هذا الفرد الحر هو أسلوب خاضع لنقاشكم بعد أن تفتح هذه الندوة للنقاش بعد أن انتهى من هذه المقدمة. الوسيلة الثانية هي وسيلة المجتمع، المجتمع الصالح، المجتمع الذي يستطيع أن يحدد لأفراده الحرية الجماعية، لأنه أسلوب التربية الفردية تحدثنا عنه هو أسلوب ينطلق ليحقق كمالاتنا الفردية بعد أن نحقق فيه داخل المجتمع كمالاتنا الجماعية. فالمجتمع الكامل، المجتمع الصالح، والمجتمع اللي بيمكننا من تحقيق حريتنا الجماعية في داخله، بمعنى تاني في لغة السياسة هو المجتمع اللي بحقق المساواة السياسية، وبحقق المساواة الاقتصادية، وبحقق المساواة الاجتماعية. المجتمع ده اللي بتكون تنمحي فيه فوارق العنصر وفوارق الجنس وفوارق الدين، ده هو المجتمع الكامل اللي ما فيه قلق ولا فيه فقر ولا فيه مرض ولا فيه إرهاب ولا فيه خوف. ده المجتمع الكامل اللي بيجعل إيجاد الإنسان الحر حرية فردية مطلقة أمرا ممكنا. الوسيلة الأولى وسيلة التربية مع وسيلة المجتمع هما الوسيلتان المفضيتان لتحقيق أو لإيجاد الإنسان الحر حرية فردية مطلقة. الحديث عن المجتمع الصالح يحتاج إلى بعض التفصيل مما يجعل أمر القضية المطروحة أمرا واضحا. إذا كان جاء في حديثنا أن المجتمع الصالح هو المجتمع اللي يقوم على المساويات الثلاثة، على الاشتراكية، المساواة الاقتصادية، والمساواة السياسية، والمساواة الاجتماعية، غد يقول قائل أن المجتمع ده ممكن يجي بدون الدعوة الجمهورية، بدون الدعوة الإسلامية الجديدة، بدون دعوتكم للتطوير التشريع فيما تدعو إلى الرسالة الثانية. الليلة في عمل قائم لإيجاد مجتمع اشتراكي، في عمل قائم لإيجاد مجتمع ديمقراطي، يمكن أن يقول قائل كده. ونحن نواجه الكلام ده بأن المساواة الاقتصادية في محاولة الاشتراكية الماركسية قطعت شوط تعتبر فيه ناجحة، إلا أنه ما مطلب الإنسانية الحاضرة في استخلاص الإنسان الحر من الإنسان المعاصر أن يقوم نظام اشتراكي منفرد، وإنما أن يقوم نظام اشتراكي ديمقراطي متحد، أن يقوم نظام اشتراكي وديمقراطي في نفس الوقت. التجربة الاقتصادية في التفكير الماركسي تجربة حاولت أن تحقق الرخاء المادي، وذهبت لتحقيق هذا الرخاء المادي عن طريق الدكتاتورية، عن طريق حكم الفرد أو حكم طبقة، حكم القوة مش حكم الديمقراطية. فلذلك يبدأ أنه وسيلة، يبدأ أنه وسيلة المجتمع المنظم على الأساس الاشتراكي لا يمكن أن تتم عن طريق الفكر الماركسي، لأنه الفكر الماركسي إذا سلمنا له بأنه فكر اشتراكي رغم ما في اشتراكيته من عيوب، ومن أنه في آخر المدى لا يستطيع أن يحقق الاشتراكية العيوب فيه، هو في نفس الوقت لا يستطيع أن يحقق طلبنا في إيجاد المجتمع الاشتراكي الديمقراطي، لأنه هو محاولته في ميدان الرخاء المادي ولم يدعي أنه هو صاحب رأي أو صاحب تنظيم في خلق المجتمع الديمقراطي الاشتراكي. لذلك الماركسية لا تستطيع أن تنزل في المنافسة اللي نحن بسبيل الدعوة إلى فكر يملك أن يحدد النظام الديمقراطي والنظام الاشتراكي في ميزان واحد، في جهاز واحد تنتج عنه المساواة الاجتماعية. الفكر الرأسمالي الغربي ما عنده دعوة في أنه هو قادر على خلق المساواة السياسية والمساواة الاقتصادية، هو لا استطاع يحقق المساواة السياسية، هو قام على أساس أنه مجتمع ديمقراطي في مستوى التنظيم الديمقراطي هو أصبح عاجز لأنه ما حقق النظام الاشتراكي. النقطة اللي نستفيدها من الناحية دي أنه ما ممكن تكون في ديمقراطية، ما ممكن تكون في مساواة سياسية إذا ما في مساواة اقتصادية، لأنه التفاوت في الاقتصاد يجعل طبقة تمتلك حرية الطبقة، يجعل صاحب المصنع أو صاحب رأس المال يستطيع أن يوجه إرادة الناخبين لمصلحته بما يملك من وسائل الإعلام وبما يملك من أرزاقه. فلذلك الفكر الرأسمالي الغربي هو ما ادعى أنه هو يستطيع أن يخلق مجتمع ديمقراطي اشتراكي، ادعى أنه يستطيع أن يخلق مجتمع ديمقراطي، لكن الديمقراطية تصبح قبض الريح في مجتمع ما منظم على أساس الاشتراكية. لذلك ده الوجه المشرق من الفكر العالمي الموجود حتى وبيصطرع حول العالم ليبلشف حسب اتجاه الماركسية او لرسم حسب اتجاه الرأسمالية، ده بزعمة امريكا وده بزعمة روسيا، الاثنين هم موضوع حديثنا، لانه الاثنين خارجين عن المستوى اللي نزلنا به في الندوة دي للمنافسة، مستوى ايجاد المجتمع الديمقراطي الاشتراكي. اذا المجتمع الديمقراطي الاشتراكي ده في منظوم نحن ما هو موجود في اي مكان الا في الاسلام. برضو قد يقول لنا قايل انه الاسلام ما فيه ديمقراطية، لانه قام على حكم الشورى، قامت شريعته على حكم الشورى، ويقول ما فيه اشتراكية لانه قامت شريعته على نوع من الرأسمالية ملطف، ما فيه مساواة اجتماعية لانه كان في تمايز بين الرجال والنساء، كان في تمايز بين المسلم وغير المسلم. نحن نواجه بهذا، وده حد أن شريعة الإسلام قامت على مستوى من التنظيم، لا هو ديمقراطي ولا هو اشتراكي، إنما هو نظام زي ما وصفنا في سؤال السائل، أنه نظام قام في التنظيم الاقتصادي على مستوى من الرأسمالية ملطف، وقام في المستوى السياسي على مستوى من حكم الشورى، مستوى من الوصاية. إذن الموضوع المطروح في محاولتنا لإيجاد الفكر اللي بحقق، أو الفكر الذي يتمكن من إيجاد أو يحقق المجتمع الديمقراطي الاشتراكي في وقت واحد في جهاز واحد، في دعوتنا أنه هو موجود في الإسلام، في سؤال السائل الذي يمكن أن يواجهنا بشريعة الإسلام، نجيب أنه في شريعة الإسلام المعروفة عندنا والتي مننت في القرن السابع كتنظيم لحاجة الناس في ذلك المجتمع، مجتمع القرن السابع، قامت فعلا على النظام الذي وصفنا، وهي على هذا الأساس لا تستطيع أن تحقق المجتمع الديمقراطي الاشتراكي الذي ننتظر. إذن نحدثكم عن كيف يمكن للإسلام أن يحقق المجتمع الديمقراطي الاشتراكي في جهاز واحد، المجتمع الذي يحقق المساواة الاجتماعية بعد أن يحقق المساواة الاقتصادية والمساواة السياسية. ده بإيجاز هو خلاصة الرأي الذي ندعو إليه في تطوير التشريع. نحن بنعتقد أن الشريعة الإسلامية في مستوى الفروع قامت وكانت رهينة بحاجة الناس وبطاقة الناس في المجتمع الذي شرعت فيه، في مجتمع القرن السابع كانت مغيدة بحاجة الناس وبطاقتهم، ومن هنا كان تشريعه في مستوى الاشتراكية طفرة بالنسبة لما كان عليه الحال حينما كانت البشرية في ذلك الوقت بتعيش على قانون غابة من غلق فيه سلب، ثم محاولة لأن يكون في حكم شورى، بأن يكون للإمام الحق، أو أن يكون على الإمام واجب مشاورة أمته، وتدريجهم بفضل الشورى ليتمرسوا على المسؤولية ويتمرسوا على مباشرة حقوق الناس ومباشرة إدارتها. المستوى ده ما كان عنده وجود في المجتمع حولهم، لأن المجتمع حولهم كان مجتمع فيه ملوك عضوض، كان مجتمع ما فيه قدر لأي إنسان، كان البيوت المالكة هي البيوت اللي بتحكم وبتملك الناس وبتملك ما حول الناس وما تحت أيديهم. فكأن النظام الإسلامي في مستوى الشريعة جاء بغفزة للمجتمع العالمي في ذلك الحين ومشى به خطوات إلى الأمام. ثم المرأة في مستوى المساواة الاجتماعية جاء جعل على النصف من الرجل في الشهادة، على النصف منه في الميراث، على الربع منه في الزواج. هو في عمله ده ومشى بها خطوة كبيرة جدا من الحالة اللي كانت عليها عندما كانت بتوقت حية في مجتمع الإسلام نفسه، في المجتمع الجاهلي الذي قامت فيه الدعوة الإسلامية، كانت بتوقت حية، ما كان عندها كبير كرامة. فكأن الشريعة الإسلامية في وقتها دفعت المجتمع الإسلامي في القرن السابع، أو المجتمع الإنساني في القرن السابع، دفعت إلى الأمام دفعة قوية إلى الأمام، ونظمت المجتمع على مستوى كان كافي لمواجهة مشاكله كل الكفاية، كانت قوانين حكيمة كل الحكمة في مناسبتها لحاجة الناس ومناسبتها لطاقتها. يبدأ أنه تلك القوانين، تلك الشريعة الإسلامية التي قامت على فروع القرآن، هي ليست الكلمة الأخيرة في أمر الدين، ليست الكلمة الأخيرة في أمر الإسلام. إذا اعتقد معتقد أن الشريعة الإسلامية هي الكلمة الأخيرة في أمر الدين، كأنه بيدخل في تناقض عندما يجي يواجه مشاكلنا الحاضرة. مشاكلنا الحاضرة نحن بنحتاج لمجتمع اشتراكي، الشريعة الإسلامية ما فيها فرصة لتحقق الاشتراكية. نحن بنحتاج إلى مجتمع ديمقراطي فيه مساواة سياسية، الشريعة الإسلامية في المستوى اللي قامت عليه وفي حكم الشورى لا تحقق المساواة السياسية. نحن محتاجين لمجتمع فيه مساواة اجتماعية، الشريعة الإسلامية في المستوى اللي قامت عليه في التمييز بين الأديان وفي التمييز بين الجنس بين الرجل والمرأة لا تستطيع أن تحقق طلبنا أو حاجتنا المتمثلة في الوقت الحاضر. عليه يبقى أنه الدعوة للشريعة الإسلامية في مجتمع غير مجتمع هي جهل، وهي عدم فهم لحاجة المجتمع اللي احنا بنتحدث عنه. ولذلك الجمهوريين عندما دعوا إلى تطوير التشريع لأنهم عرفوا أن حاجة مجتمعنا غير حاجة المجتمع الأول، ولأنهم عرفوا أن الدين الإسلامي جعل مستويين، مستوى منه شرع حسب حاجة الناس وطاقته في القرن السابع، مستوى منه نسخ يوميز لعدم مناسبته لطاقة الناس وحاجته، وجعل هذا الأمر المنسوخ أو هذه الأحكام المنسوخة مرجعة إلى نحين حين ويجي وقتها وتجي مجموعتها. ونحن بنعتقد الآن أنه جاء الوقت اللي يدعى فيه إلى الأصول وإلى أصول القرآن التي نسخت بفروعه في القرن السابع. لتوضيح القضية دي أنه نحن بنعتقد أن القرآن أصول فروع، أصوله هي مطلوب الدين بالأصالة، فروعه هي مطلوب الدين بالحوالة. عندما نزلت أصوله وكانت بتقوم على الإسماح ودعت الناس إلى عبادة الله وإلى قمم عالية من الدين ومن المعاملة، رفضت هذه الأصول من المجتمع المكي، حتى اضطر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج مهاجر في سبيل الله من مكة إلى المدينة. كأن الإسلام اللي بتمثل الأصول انهزم في مكة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بدينه إلى المدينة. عندما مشى إلى المدينة نسخت الأصول وأحكمت الفروع، فدعا إلى الإيمان في المدينة فانتصر الإيمان. مطلوب الدين بالأصالة أن ينتصر الإسلام وأن يكون الإيمان مرحلة من مراحل انتصار الإسلام. لتكون الحقيقة دي واضحة نستشهد عليها ببعض النصوص. مثلا جاء في أمر في أسلوب الدعوة للنبي صلى الله عليه وسلم قول القرآن: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وجاء: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. كأنه جاء أن أسلوب الدعوة وأسلوب الإسماح العرب المسلمين في الوقت ذاك أهل مكة عندما دعوا إلى الإسلام في هذا المستوى رفضوا وقاوموا الدعوة الجديدة، قاوموها بكل ما أوتوا من قوة، حتى أصبح النبي صلى الله عليه وسلم مضطر ليهاجر، تأذن الله له بالهجرة فهاجر. عندما مشى للمدينة الأصول دي زي ما أنا قلت انهزم الإسلام في مكة وانتصر الإيمان في المدينة، لأن الإسلام بتمثل الأصول اللي نسخت دي والإيمان بتمثل الفروع اللي أحكمت. الفروع اللي نزلت في المدينة قامت على مستوى دون مستوى الأصول اللي انهزمت في مكة. جاء في الفروع اللي نسخت الأصول في آية فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، جاءت عبارة: إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. كأنه جاء ضمنها: إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، معناه عذب أنت بيدك العذاب الأصغر، يعذب الله العذاب الأكبر معناها أنت بتعذب العذاب الأصغر بيدك. وجاء أمر الجهاد. طبعا الصورة دي في صور أوضح منها كثيرة في أمر الجهاد، لكن دي صورة أنا أنتظر أنه برضو المستمعين يدوا اعتبارها. كأن النص قام على فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، والنص ده كأنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما عندك أي حد في أن تسيطر على حريات عبادي، وضح ما عندك من الحد، أدعو لما عندك من الحد، من شاء منه فليؤمن ومن شاء منه فليكفر. النبي صلى الله عليه وسلم التزم هذا الأمر، وهم غاوموا هذه الدعوة، مش بس رفضوها، غاوموها ونكلوا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقتلوهم، إلى أن تأذن الله بالهجرة فهاجر، جاء النسخ في إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، وجاء قول القرآن أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. في الأول ما في إذن بالقتال كله، والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة كان يشوف أصحابه يعذب ويقول مثلا بشراكم على ياسر إن موعدكم الجنة، لكن ما أمر بجهاد ولا مد يده إلى جهاد. عندما مشى للمدينة ونسخت آية الإسماح القائمة على الإسماح وعلى معاملة الناس بالحسنة، جاء الأمر بالجهاد في أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، ومشت آيات الجهاد إلى أن بلغت حد فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، قام الأمر بالجهاد وجاء منه حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال فيه أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن يقيموا الصلاة وأن يؤتوا الزكاة وأن يصوموا الشهر وأن يحجوا البيت، فإن فعلوا عصموا مني أموالهم ودماؤهم إلا بحقها وأمرهم إلى الله. فجاء أمر الجهاد، والصورة دي اللي أنا قصدتها في بلاد أمر الجهاد قصدتها أعينكم بها لتتمثلوا الفرق بين آيات الإسماح وآيات الإكراه. آية الإسماح اللي دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، فذكر إنما أنت مذكر وقل الحق من ربكم وادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، دي نسخت، نسخت وهي أفضل ما في القرآن بما هو دون، هي أصول نسخت بفروع دون، الفروع قام عليها أمر الشريعة، قامت عليها الشريعة في أمر الجهاد، الأصول نسخت. فلا يعقل أبدا من عاقل أن يظن أنه خير ما في ديننا نسخ وإلى الأبد بما هو دونه، إلا أن تكون في حكمة، والحكمة لا تتأتى إلا بمثل هذا الفهم الذي ندعو إليه. زيادة على كده نضرب مثل فيما يتعلق بالمساواة الاقتصادية اللي تحدثنا عنها، آية الزكاة في الأصول اللي قامت عليها الدعوة في آيات الأصول، دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وكان ده أمره في التزامه، قامت على أن ينفق النبي صلى الله عليه وسلم كل ما زاد عن حاجة، عبارة القرآن فيها ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، أنفق العفو كل ما زاد عن حاجتك أنفقه. والنبي صلى الله عليه وسلم لمكان تربيته ولمكان علمه بالله هو أوثق فيما عند الله مما يدخره في بيته، لكن المشقة أكانت على الأمة، والأمة خوطبت بأن تنفق العفو ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. عندما الأمة بقى الأمر ده شاخ في حقها وهي رفضت مستوى الإسلام اللي بتقوم شريعته على إنفاق العفو، نسخ هذا المستوى العالي من الأصول في حق الأمة واستبدل بما هو دونه من حكم الفروع اللي قامت عليه الشريعة في القرن السابع. ما هو دونه هو قول الله خذ من أموالهم صدقة تطهيرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. خذ من أموالهم صدقة، كأنه الخطاب في القرآن مشى إلى أنه المال مالهم وانت من مالهم ده خذ جزء يطهيرهم ويزكيهم، لكن أبلغ من ده وده ما داير كلام، أبلغ من ده أن ينفقوا العفو، أن يعلموا أنه هن مالهم حق الله، مالهم ده كله حق الله، وأنهم بس يأخذوا حاجتهم منه حتى يكونوا أوثق فيما عند الله مما في جيوبهم ومما في خزنهم. عندما ده بقى صعب عليهم وبقى مستوى كبير جدا نسخ في حقه وظل محكم في حق النبي، النبي صلى الله عليه وسلم ظل ينفق العفو وظل ما يدخر قوت يومه لغده، ولذلك كانت شريعته شريعة الإسلام، كان هو المسلم بين أمة وأمة مؤمنة، كان هو على حكم الأصل اللي نسخ في حق الأمة ظل عليه شريعة في حقه هو وده سنته. لذلك الفرقة برضو تبقى واضحة في التمثيل بين آية الأصل في الاقتصاد في الزكاة وآية الفرح في الزكاة، كأنه آية ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو في آية زكاة كبرى، كأن هي آية الزكاة الأصلية اللي ظل عليها عمل النبي حتى لحق بالله، وآية الفرع اللي قام عليها عمل الأمة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها هي الآية التي قامت عليها الشريعة وهي آية الفرع. آية الفرع اللي جعلت الناس يملكوا ثم يخرجوا من حقهم شيء ما بتحقق الغرض اللي احنا قبل بنتحدث عنه في التنظيم الاشتراكي اللي بمكن من المساواة الاقتصادية، حين يمكن أن يتحقق هذا الغرض بأقل أو على قاعدة آية ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، لأنها بتبلغ مستوى أكثر من الاشتراكية، تمشي إلى مدى الاشتراكية بالنسبة له إشارة موجزة، تمشي إلى مستويات أعلى من مستويات الشيوعية، والشيوعية هنا في المعنى ده هي مسألة شيء وعلى المال بين الناس حتى لا يقبلوا أحد. يعني يكون كل زول هو غني بالله عن المال. الصورة دي تحقق آية الأصل ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كما حققتها للنبي صلى الله عليه وسلم، والأمة مدعوة لأن يكون لها في رسول الله أسوة حسنة. فإذا كانت الصور دي واضحة، الصورة في التمثيل بآية الأصل وآية الفرع في الاشتراكية لتدين الفرق بمستوى الإسلام نسخ بما هو دونه، وآيات الجهاد اللي نسخت آيات الإسماح، وآيات الإسماح هي آيات الأصل، وآيات الجهاد هي آيات الفرع بدونه دون آيات الأصل، فنسخت آيات الأصل بما هو دونه. أكثر من كده آيات فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. الآيتين ذيل هن أصل في التنظيم الديمقراطي، كأن يبلغ حدا يقولا ليس هناك إنسان هو من الكمال بحيث يؤتمن على حريات الآخرين، ما في زول يكون غيم على حريات الآخرين. وبالصورة دي نهت النبي صلى الله عليه وسلم عن السيطرة على الآخرين، فذكر إنما أنت مذكر لست عليه بمسيطر. المستوى الرفيع ده اللي ما بتحلم به الأحلام العالية جدا من عقول الديمقراطيين حفظوا وحققوا الأصل الإسلامي الذي نسخ في القرن السابع بما هو دونه من مستوى الفرع. مستوى الفرع هو المستوى اللي قام عليه حكم الشورى. حكم الشورى عندما قام على آية في بما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. المستوى ده مستوى الفرع ده اللي قام عليه حكم الشورى نسخ الأصل اللي منع أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم سلطان على الأمة، لأن الأمة كانت دون مستوى أن تستحق المسؤولية دي. نسخ الأصل الرفيع ده بما هو دونه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم وصي على الأمة. جاءت العبارة زي ما سمحت في القرآن فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. كأنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم، أمروا أن يشاوروا لكن ما غيدوا بمشورته، ما غيدوا برايهم. كأنه القاصر يشاور ليتدرج ليتعلم مستويات المسؤولية لكن مشورته ما ملزمة. المستشير ما ملزم بمشورة المستشار، يستشير فإذا رايه جعل راي النبي صلى الله عليه وسلم النبي يتوكل على الله ويقدم، إذا جاء رايه مخالف لراي النبي صلى الله عليه وسلم النبي يرمي رايه ويتوكل على الله. فالأمثلة الثلاثة دي في مستوى الأصول، في مستوى السياسة، مستوى الأصول في آيات الإسماح اللي قام عليها الفهم الديمقراطي في الإسلام وكانت الأصل ونسخت بما هو دون في حكم الشورى، والأصل اللي يقوم عليه النظام الاقتصادي الإسلامي في تحقيق المساواة الاقتصادية نسخ بما هو دونه من آية الزكاة اللي قامت عليها الشريعة الإسلامية وقام عليها العمل. آيات الإسماح في أسلوب الدعوة، في أن تكون دعوتنا بالتي هي أحسن وأن نقول الحق والناس من حقه من يؤمن ومن حقه من يكفر. الأصل الرفيع ده نسخ بما هو دونه لأنه ما هو دونه مناسب لحاجة الناس أكثر ولأن حكم الوقت معاه، فنسخ بما هو دونه وقام أمر الجهاد اللي قامت عليه الشريعة. فإذا الصورة دي بقت واضحة بين المستويين من الشريعة، مستوى الأصل ومستوى الفرع، يبقى واضح جدا التساؤل اللي قلنا قبل. عندما يتسأل إنسان يقول أن الشريعة الإسلامية اللي انتوا قلتوا الإسلام بيستطيع أن يحقق المجتمع ذي المساويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وأنه نحن بنعرف أن الشريعة الإسلامية قامت على مجتمع ما فيه مساواة اقتصادية، ما فيه مساواة سياسية، ما فيه مساواة اجتماعية، ده كلامه بيبقى حق زي ما أنا قلت قبل. الكلام ده حق بعد ما تصورنا أن الشريعة الإسلامية قامت على آيات الفروع، وآيات الفروع ما كان محسوب لها أن تحقق أمانينا اللي متحدث عنها عن حاجة مجتمعنا الحاضر. تبقى الصورة دي واضحة. ثم يبقى راينا الدعونا ليه في أنه الفرد الحرية فردية مطلقة لأنها سعيد لأن نوجد بوسيلة التربية الفردية اللي سبقت الإشارة عنها والحديث عنها ثم بوسيلة المجتمع الصالح اللي قلنا أنه المجتمع اللي بقوم على المساواة الاقتصادية والمساواة السياسية والمساواة الاجتماعية يبقى أنه مستوى الأصول في الإسلام تحققه. مستوى الرسالة الثانية التي يدعو لها الجمهوريون، الرسالة الثانية تحقق حاجة إنسانيتنا الحاضرة للمساواة الاقتصادية والمساواة السياسية والمساواة الاجتماعية، حين أن الرسالة الأولى الشريعة الإسلامية في مستوى الفروع لا تحقق المساواة الاقتصادية والمساواة السياسية والمساواة الاجتماعية في الوقت الحاضر. إذا بقى ده واضح يبقى أن دعوتنا قائمة لإيجاد الإنسان الحر، كأنه أهداف الفكرة الجمهورية اللي هي موضوع الندوة متجهة في تبيين أهدافها أن تحدثكم أن الهدف الأساسي هو إيجاد الإنسان الحر، حرية فردية مطلقة. سبقت الإشارة وسبقت التوضيح أنه نتوسل له بوسيلة التربية الفردية، سبق الحديث عنها في منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وفي قانون التوحيد اللي نعطي الفرد عن طريقه فكرة صالحة عن حقيقة الوجود وعن حقيقة القانون اللي بيسيره، ثم نديه صورة صالحة من طريق النبي صلى الله عليه وسلم اللي يمكنه من مصاغبة هذا القانون والسير وفقه، ليكون سيره ده مضمون ومؤسس لينطلق منه إلى الأمام. لابد من تنظيم المجتمع حوله على أساس يمكنه من تطويع الحرية الجماعية كمسرح أو كمنطلق ينطلق فيه ينطلق منه لتحقيق حريته الفردية المطلقة. الصورة دي ما هي صورة كاملة في التقديم، لكن صورة ممكن تديكم فكرة على أنه نحن بنقصد شنو في أهدافنا. أهدافنا إنسان حر نحقق حريته بالوسيلتين السبق الحديث عنه، وموضوع الموضوع الأساسي اللي نحن بنحب نجري الحديث حوله هو قضيتنا اللي بنطرحها في تطوير التشريع الإسلامي، لأنها دي قضية أساسية في الفكرة، هي دعوتنا للرسالة الثانية. لأن الدعوة للرسالة الثانية ما هي سراب، هي حاجة ماثلة يعيشوها الناس، لابد لهم من أن يحلوا مشكلتهم، أن يدعوا دعوة الرسالة الثانية وأن يستجيبوا لها وأن يفهموها لتنحل حياتهم لتنحل مشاكلهم وتنصلح حياتهم. وإلا ما في طريقين، إما الدين وإما غير الدين. فالبشرية ما عندها طويل الوقفة الجيفة مع إصرار من أهل الدين لأن يدعوها إلى مستوى من التشريع دون غامة جديدة ودون حاجة جديدة. لابد من الدعوة للدين على مستوى الرسالة الثانية لينتصر الدين ولتنحل به مشاكلنا وتنصلح حياتنا، أو أن الإنسانية حتكون في عذر مديد جدا لو فارقت الدين واتجهت لغيره. هي حائرة دائرة طريق النجاة، دائرة طريق الخلاص، تلمست الفلسفات كلها ووجدت الفلسفات كلها ما فيها الحل. ولذلك أنتم بتعرفوا أنه في كثير من شباب العالم رفض الفلسفات ورفض الحضارة الحاضرة وعاش في الأزقة وفي الشوارع، يقع من الطوابق العالية ينتحر. كل المسألة أنه هو رفض المدنية أو الحضارة الحاضرة وشعر بأنها حضارة وصلت مدى ما بيتحقق له حاجته الفردية اللي بتوحد شخصيته اللي سبق الحديث عنها في المنهاج اللي قدمناه لتوحيد الشخصية البشرية، ثم ما بتبلغ أن تنظم له المجتمع على أساس يعيش فيه هو في سعادة وفي مسرة وفي هنا. الصورة دي خلت أذكيانا يمارسوا التجربة في رفض المذاهب الموجودة وفي رفض الحضارة الموجودة. الاتجاه ده في الرفض السلبي إذا سارت به الحياة في السودان وفي الأقطار العربية المختلفة وفي الأقطار العالمية المختلفة، وبقى الرفض سياسة ينتهجوها الناس، تبقى البشرية انتهت، تكون وصلت إلى مستوى من العمل السلبي يهدد حياتها. فلا بد من الرفض الإيجابي، الرفض الإيجابي للحضارة الغربية وللفهم السلفي من الدين تمكنوا منه الجمهوريين على هدى وعلى بصيرة. ولذلك يدعو دعوتهم وهم مطمئنين، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أكتفي بهذا القدر من التقديم وأفتح المجال للنقاش، وأرجو أن يكون النقاش موفقا وأن يكون مجالنا ذا سعة حتى نخرج جميعا بنتيجة نرضى عنها وننصلح بها إن شاء الله.
بعد هذه المقدمة الموفقة بحمد الله واللي أعطتنا خطوط عريضة، وأتوخت أن يكون الأسئلة اللي بتوري ما يدور في ذهن الناس أو ما يريد المحاضر أن يتحدث عنه يسأل منه، أتوخت المقدمة أن يكون المجال الذي أوسع من الكلام من المحاضر مباشرة. ولذلك
الفرصة هسه للنقاش وللأسئلة، ومخصوص اديناها الوقت الأكبر عشان الموضوع ده ينجلي أكثر وينفهم أكثر من خلال ما يصدر منكم انتو.
المرأة ما هي لأنه مثلا تحمل تلي تربع مثلا، والرجل طبعا مهيئ من ناحية أخرى والعملية دي ما بقوم بها. فأنا أفتكر أنه من ناحية طالما المرأة في خلاف أو في خلاف في التركيب الجسماني بالصورة دي، معناه ده لازم كمان يتبعه مثلا تكييف أو خلاف في التركيب النفساني أو في نفسية المرأة. لازم يكون مثلا عندها نفسية بتختلف عن نفسية الرجل، أو مهيئة عشان ما تستقبل الأشياء اللي بتنتج من الحمل والولادة والرضاعة والأشياء دي. فده طبعا خلاها تكون في الجانب بتاع اللي هو خصص ليها. فهنا بيقول انه الاسلام لما جاء وجد المرأة في وضع وأداها دفع للأمام، فخلاها مثلا تكون ليها التلت الورثة وليها الربع في الزواج وليها النص في الشهادة. فأنا بعتقد انه كلمة ليها دفع دي معناها ممكن يجي اليوم اللي تكون مثلا المرأة الأشياء دي يكون ليها مثلا ورث قدر الرجل مثلا، أو يكون ليها الشهادة زي الرجل، أو يكون ليها مثلا زواج بنفس حقوق الرجل. فما أعرف أرجو أن توضح لي النقطة دي. شكرا جزيلا.
فعلا أنا بقصد أنه بيجي يوم ولعله جاء أنه المرأة تكون مساوية للرجل، حس طلايع النساء مساويات للرجال في مستوى علمي وفي مستوى إنتاج وفي كل شيء. الاتجاه اللي أنا سائر عليه وسارد عليه الندوة، قلنا أنه نحن بننتظر لإيجاد الإنسان الحر حرية فردية مطلقة، مجتمع تتم فيه المساواة الاقتصادية والمساواة السياسية والمساواة الاجتماعية. والمساواة الاجتماعية قلنا أنه يعني ما يكون فيه تمييز بين الجنس أو بين الأديان، كأنه يعني المرأة والرجل ما يكون فيه تمييز بيناتهم لأنها هي امرأة ولأنه هو رجل. فكأن المسألة دي تغررت في المحاضرة. ممكن نسمع من الأخ إذا عنده شيء في مناقضة هذا الأمر. الاتجاه اللي مشى فيه في أن يقول أن المرأة مختلفة عن الرجل في تكوين البيولوجي زي ما يقولوا، أو تكوين النفسي أو كنا، فدي مسألة ما بتنهض تمام. أن التكوين الجسمي ما فيه اختلاف بينه وبين الرجل، لكن ده بكون مبرر لحرمان من حقوقه الرجل. وما كل رجل زي كل رجل، لكن ان الرجال امام القانون مساويين. ما في زول بيقول انه رجال ياخذوا حقوق وناس ما ياخذوا. في الماضي كان في كلام زي ده، في طبقات معينه عندها امتيازات، في طبقات ما عندها امتيازات. لكن الليله جاء المجتمع الجديد، الرجال كلهم عندهم حقوق، وما بينهض زول يقول حق بعض الرجال ما يكون عندهم حقوق. لكن لا زال ينهض ناس يقول النساء ما يكون عندهم حقوق بسبب تكوينهم الجسمي. زي العباره الجات، التكوين الجسمي ما بينهض سبب لان نجعل فيه تمييز بين الرجل والمراه في حقوقه. المرأة غير الرجل، الرجل غير المرأة، لكن الاثنين عندهم حقوق متساوية في القانون، متساويين كمواطنين، متساويين كأصحاب حقوق في المجتمع، متساويين كأصحاب حق في الحرية. ولذلك يبقى أن التكوين الجسماني ما عنده يعني الحديث به وما به عبرة في أن يكون للمرأة مكان دون مكان الرجل في القانون.
الحقيقة الإجابة الموضوع لأنه ورد في المحاضرة هو برضو أجملت بالصورة اللي حصلت، لكن برضو أنا داير أضيف بعض الحاجات رغم أن الإجابة كانت كافية وكاملة. فالإضافة في أنه لو كان الفضيلة لقوة الجسم زي زمان من غلب سلب حتى في الجاهلية، وقد جاء الإسلام لقى الناس في الجاهلية البيت ما ممكن يورثوها. قالوا ليه؟ قالوا لأنها لا تحمل سيفا ولا تركب فرسا. الفضيلة كانت لزول يحمل سيف ويركب الفرس ويغير على القبائل أو يصد الغارات. في وضع زي ده اعتبرت هي مستهلكة بس وما عندها حقوق. إذا كان الفضيلة لقوة العضل يبقى تكوينها الجسماني ممكن ينقص حقوقها، لكن هسه الفضيلة أصبحت للعقل وللخلق، والتطور ماشي اللي يبقى عقلنا وأكثرنا خلق وأفضلنا، والدين متجه اللي يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، مش موضوع العضل اللي كان زمان بيميز. ففي ناحية زي دي التركيب الجسماني ما هو حاجة تعيقها، ما دامت هي أثبتت بعقلها أنه ما أقل من زميلة استيعاب مثلا في الدراسة طلعوا بشهادة واحدة يقولوا له لا نديك مرتب أقل لأنه تكوينك كده، دي الناس فاتوها. دي ناحية مهمة. برضو في القرآن في مستويين زي ما ذكر الأخ سعيد، المستوى اللي لقى المرأة في الظروف دي وما ممكن بجرد قلم يسوق للمستوى الكبير اللي هو داير اللي هو مساواتنا الاثنين، لأنه هي إنسان وهو إنسان، لأنه ما ممكن أن يساقوا بالصورة زي دي بجرد قلم. الإسلام ساق مرحلة من الحالة السيئة اللي قاع عليها ما عندها حق الحياة، يقتلوها حق الحياة ما عندها، يدفن حية وده عرف وكأنه فضيلة حاجة كويسة. فالإسلام من حالة زي دي جدها حقوق فيها دفعة قوية زي ما قال لي أمام، والحقوق دي قامت على آية الغوامة. لكن الدين ذاته ورانا أنه مش دي كل حقوقه، قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، ولهن مثل الذي عليهن، قال بقدر الواجبات اللي هم بيقومن بها يكون له الحقوق. إذا كان زمان واجبة في التكل، ودي كل معلومات وده كل محيطة، حتى إذا كان واجبة وزيرة، الواجبات الجديدة دي الدين قال تقابل حقوق جديدة، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ولذلك فتح الباب لأن تنال أقساط من حقوقها كلما قامت بمسؤولية، ورت أنها مسؤولة وكفة ومؤهلة وعاقلة وذات خلق، كلما الدين أداها حقوق بقدر مسؤوليتها، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فالموضوع لأنه مبذول كثير نحن برضو اكتفينا فيه بالإيجاز بالصورة دي.
بالنسبة للحرية الفردية، انت من كلامك انا قدرت افهم انه وجود العقل الباطن يعتبر ضعف في الانسان ذاته، فهل التحرر من العقل الباطن او انه الواحد يبقى مسير دي مرحلة من مراحل الكمال؟
الحديث اللي انا قلت انه نحن في غيبة الفكر الموجه او في غيبة التربية الرشيدة بنكون منقسمين الى ظاهر معلن والى باطن مخفي، كأنه الشخصية البشرية بتعاني انقسام وبتعاني تشتت وبتعاني تمزق. نحن بنعيش مع الناس بظاهر وبنعيش مع دواخلنا بباطن. السيرة دي سيرة غير حميدة. السيرة الحميدة ان نعيش متحدين، ان نعيش موحدين، ان تكون شخصيتنا البشرية موحدة ما منقسمة لعقل ظاهر تنافق بين الناس وعقل باطن تعيش به في داخلها، إنما يكون حالة التوحيد هي الحالة المطلوبة لها أن تتحد الشخصية البشرية وتتوحد. فده ده الحديث اللي أنا مشيت فيه. يعني ما مسألة أنه الإنسان يكون مسير، هو الإنسان مسير ما دي ما بتغرر أنه كمال ولا نقص، الإنسان مسير دي حقيقة القانون اللي بسير الوجود ده، أنه الإنسان في داخل الوجود مسير زي ما الوجود اللي هو بعيش في داخله كله مسير، من الله صدر وإلى الله عائد، ويرد الله مهيمن على كل حركة وسكن في هذا الوجود. لذلك قلت أنه حقيقة القانون اللي بسير النظام أو بسير الحياة داخل الكون ده ما فيه مجال للمصادفة، كل ما يأتيه بيأتيه بقدر مغدور وحساب دقيق، ده لأنه الوجود مسير. دي حقيقة علمية عارفة من عارف وجهيلة من جهل، لكن هي ما بتتأثر بجهل الجاهلين ولا بمعرفة العارفين، هي حقيقة قائمة. كل ما هناك كل ما نحن عرفنا بنستطيع أن نصلح أنفسنا، كل ما عرفنا حقيقة القانون اللي بيسيرنا وبيسير الحياة نحن مشينا لقدام في ترقينا. فإذا كان اتجاه سؤالك أنه هل اللي بيعرف أنه مسير هو ساير في طريق الكمال، الجواب نعم.
حقيقة دارس السؤال لكن جايز ما يكون مرتبط بكلاماتك اللي هو في العقل وما العقل، ومع انه الليله نحن بنعيش في عصر يعني جائز الاله تكون تفوقت على الانسان عقليا كده، فارجو توضح لنا.
الاخ بيسال بيقول انه يعني داير توجيه في انه هل الاله تفوقت على الانسان، يعني كانه الاله تفوقت على عقل الانسان. الجواب لا، لأنه عقل الإنسان هو اللي أنتج الآلة، إلا إذا أنت بتتحدث عن عقل بعينه، لكن العقل البشري هو اللي أنتج الآلة المذهلة العجيبة دي. فكأنه العقل البشري سيظل عنده سلطان على الآلة، يسيرها ويحسنها ويطورها ويخدمها لمصلحته، يستخدمها لمصلحته دائما. فكأنه العقل البشري أكبر من الآلة المذهلة اللي بتعجبنا ونشعر بأنه بعض عقولنا دونه. العقل البشري عندما نقول عنه هو حقي وحقك وحق البشرية كلها، لأنه نحن كلنا بنرث العقل البشري اللي هو طليعة لعقولنا كلنا. ما يحققه هو من كمال، ما يحققه هو من تقدم، هو ميراث لنا كلنا، نحن ماشي اللي نحققه. ما في كمال بيقطع إلا وهو ميراث للناس كلهم اللي يحققه. ولذلك العقل البشري أرغى من الآلة البشرية بما لا يقاس.
ذكرت قلت العقل البشري يعني هو الإنسان صنع الآلة، وبما أنه الإنسان صنع الآلة إذا الإنسان ما ممكن الآلة دي يقتل بها إنسان آخر. يعني الليلة دائما اتجاه الناس العصري كده أنه الآلة تقتل إنسان تاني لتدمير الناس التانيين، معناه بما أنه بيدمر ناس تانيين إذا معناه الآلة دي أقوى من الناس تانيين.
قوة الآلة ما دليل على رجاحة عقلها، لأنه الأسد أقوى من الإنسان، الحيوان أقوى لكن ما عنده عقل في مستوى العقل الإنساني. ولذلك يبقى أنه قوة الآلة في التدمير ما بينها الدليل على أنها هي أكمل من عقل الإنسان. بعدين عقل الإنسان اللي سخر الآلة في تحطيم حياة الأحياء عقل غير مروب. ده العقل اللي نحن بنتكلم حتى فيه أنه دايرين نربي الإنسان تربية صحيحة عشان يكون هو منطلق لتحقيق حريته الفردية المطلقة، والبيحقق حريته الفردية بيحترم حريات الآخرين. فلذلك يبقى ما بكون سبب في قتل حياة الأحياء ويتلافها. ولذلك العقول بما تحقق من كمالات في واقع على غير علم المادة هي محتاجة للترويض ومحتاجة للتربية بالدين. ولذلك دعوتنا كأنها ماشية لتبدأ من حيث ينتهي العلم، ماشية لتستخدم العلم وصيف خادم للمنازل العالية اللي ماشية هي تضع فيها العقل وتروضه في أن يسلك في منازله إلى الأمام.
أنت تنشد الحرية الفردية المطلقة في كلامك عن الرسالة الثانية، فإذا تعدت الحرية حدودها فإنها تؤدي للهمجية، فما أقولك في ذلك؟ وهناك سؤال آخر، أنت تنشد أيضا المساواة الاقتصادية والسياسية، فكيف يكون ذلك؟
السؤال الأول قال أنه نشداننا للحرية الفردية المطلقة كأنه مدعى للفوضى، كأنه عندما ندعو للحرية الفردية المطلقة كأنه بندعو للفوضى، لكن الكلام ده ما صحيح. الحرية الفردية المطلقة هي أمان من الفوضى، وزي ما أنا قلت أنها هي ما بتجي من ما في، يعني ما بتجي بدون أسلوب وبدون فكر يرشد أن تكون الحرية الفردية المطلقة ممكنة. ولذلك قلت أن احنا في سبيل إيجاد الإنسان الكامل لابد لنا من وسيلة تربية الإنسان الكامل ومن إعداد المجتمع له حتى أن يرتفق بوسيلة المجتمع وبوسيلة تربيته ليحقق حريته الفردية المطلقة. كأنه الإنسان المهيد له المجتمع هذا التمهيد و ممكن من التربية اللي بتحقق له وهذه الحرية هو بكون أرفع بما لا يقاس من التصور اللي ذهب فيه الأخ في أن يوجه حريته في ضرر الآخرين مثلا حتى تصبح حريته فوضى. ونحن في التعريفات الجمهورية اللي بنقولها بنقول الحرية الجماعية مستواها أن يفكر الفرد كما يريد وأن يقول كما يفكر وأن يعمل كما يقول. دي الحرية في مستوى الجماعة، دي الحرية الجماعية اللي بحقيقة النظام الاجتماعي. الحرية الفردية المطلقة اللي بحقيقة الدين بوسيلة التربية بعد تنظيم المجتمع هي أن تفكر كما تقول، أن تقول كما تفكر، وأن تعمل كما تقول، بشرط متأسف جدا. الحرية الفردية المطلقة هي أن تفكر كما تريد وأن تقول كما تفكر وأن تعمل كما تقول، ثم لا تكون عاقبة عملك إلا خيرا وبرا بالأشياء والأحياء. كأنه أنت في مستوى الحرية الفردية المطلقة أنت مكلف بالتجويد، أنت مكلف بالإحسان، ده عملك. أنت تربيتك تعصمك
من أن تنزلق في ضرر الآخرين. تربيتك تعينك على أن تعين نفسك للخير وأن توظف فيه وأن تكون حريص وقمين بتحقيق الخير ونشر، وأن تترك كل مجال أحسن مما وجدته. ثم أنت في أثناء تجربتك في السلوك ده تتأثم مما لا إثم فيه وتتحرج مما لا حرج فيه، يعني أنت تترك ما به، تترك ما لا بأس به خوف ما به بأس، يعني كأنك أنت تكون دقيق للدرجة اللي الشيء اللي ما فيه حاجة، لأنك أنت ورع وبتخشى أن تصرف تصرف أو تقول قول ينضر به زيد من الناس، أنت بتمتنع أن تقول القول ده. فكأن التربية اللي بتجعل تحقيق الحرية الفردية في مستوى الجماعة اللي بتدعو لها فكرتنا تمكنك من أن تكون أنت مواطن صالح داخل الجماعة لا تضرها ولا تعمل أي عمل من شأنه أن يكدر صفو الجماعة، وأن يعدك أنت هذا الفهم وهذه التربية تعدك لتنطلق لتحقيق حريتك الفردية المطلقة اللي هي في آخر المطاف بتكون بر بالأحياء والأشياء. السؤال الثاني قال كيف نستطيع أن نجعل النظام الاشتراكي والنظام الديمقراطي ممكن؟ وأنا قلت قبل شوية في المقدمة، لعله الأخ ما كانت واضحة عنده العبارات الجات في المقدمة، أنا قلت أنه المجتمع الاشتراكي الديمقراطي بنوجده بفكرة تستطيع أن تحقق الديمقراطية والاشتراكية في نظام واحد، وقلت أن الفكرة دي ماها موجودة في النظام الاشتراكي المعروف في العالم، ولاها موجودة في النظام الرأسمالي المعروف في العالم، ولا موجودة في أي فكر ولا في أي فلسفة موجودة ومعروفة الليلة. ثم هي الفكرة دي ماها موجودة في مستوى الشريعة الإسلامية، إنما موجودة في مستوى أصول الإسلام اللي قامت عليها دعوة الجمهوريين للرسالة الثانية. فكأن المجتمع الديمقراطي الاشتراكي ما بيتحقق إلا بالدعوة للرسالة الثانية، يلتفوا حولها يفهموها الناس، يلتفوا حولها يحققوا في آخر الأمر نظام يقوم على تحقيق المساواة الاقتصادية والمساواة السياسية والمساواة الاجتماعية، ثم يكون معبر ومنطلق لتحقيق حرياتهم الفردية المطلقة.
في سؤال في الحقيقة بتردد حول الآيات بتاعت الأصول كده، يعني مثلا في الآية بتاعت يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، طبعا دي نحن حسب الكلام اللي فهمناه من هذه الندوة انه آية بتاعت أصول وبتكون مفروض الليلة العمل يكون بها بدل الآية بتاعت الفرع اللي نزلت في المدينة اللي هي كانت بتقول خذ من أموالهم صدقة. فإذا كان دي الآية بتاعت الأصول اللي مفروض تتنفذ الليلة، والسؤال بيكون موجه للإخوة الجمهوريين، هل الليلة نحن مطالبين بالذات الإنسان اللي بيكون جمهوري وبيكون ملتزم بهذا الفكر، هل بيكون مطالب بأنه مثلا ينفذ الأحكام اللي مثلا بترتب على أنه أنا أنفق أي حاجة زادت عن حاجة بتاعتي، ولا أنا أنتظر لحدي ما كل المجتمع يكون في المستوى بتاعي وبعد كده ممكن أفعل؟
السؤال ده سؤال جيد جدا وبدي فرصة فعلا في أن تكون المسائل واضحة. الجمهوريين كأفراد هم محكومين بالشريعة الإسلامية، الشريعة الإسلامية القائمة حتى يوم الناس ده، كأنه عليهم إخراج الزكاة القام عليها مستوى الشريعة في الفرع، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. تشريع الزكاة ملزم للجمهوريين وهم ممتثلين به. الزيادة في الأمر أن الجمهوريين بفضل الفكرة الجمهورية اطلعوا على حقائق السنة وتعرفوا على حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ودعوا من الفكرة إلى تقليد النبي صلى الله عليه وسلم، تقليده في عبادته، تقليده في أخلاقه، تقليده في عبادته ملزم أن نأتي بكل ما فعل في أمر العبادة. الجانب في الزكاة الجانب اللي هي ركن تعبدي في حق النبي صلى الله عليه وسلم، آية ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، هي ركن تعبدي في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وآية خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم اعتبرت بفضل الله ركن تعبدي في حقنا نحن كلنا في حق الأمة. نحن ملزمين بها هي في القانون في الشريعة، لكن بفضل توجهنا نحو النبي صلى الله عليه وسلم ودعوتنا لتقليده ودعوتنا للتأسي به نحن ننفق. الجمهوريين بصفة خاصة
يحاولوا بقدر الإمكان أن ينفقوا زيادة على ما مفروض عليهم في الشريعة، يحاولوا بقدر الإمكان أن يتأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم حين كان ينفق العفو. هم ما مش في درجة الإلزام القانوني بإنفاق العفو، لكن يحاولوا باستمرار أن يخرجوا من نقص صفاتهم وأن يمشوا في تقليد أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم على تفاوت بيناتهم في ذلك. الحد الأدنى الشريعة في مستوى الركن القائم حتى الآن، ده الحد الأدنى، ما يزيد عنه في مستوى التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم يتفاضل فيه الأفراد، كل حسب فهمه، كل حسب تطبيقه، كل حسب حاله من التحقق بكمالات الدين ومن التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم.
والله بالنسبة للسؤال بتاع السائل الأخير، زي حضرتني في ذهني عبارة بتنسب لبرنارد شو، وهو كان داعي اشتراكي، كان بيقول على انه كان الانسان لو انفق ما عنده، يعني كانه شاعر بان المجتمع فيه ناس تعبانين كثيرين، كانوا الانسان لو انفق ما عنده على الناس المحتاجين كانه ما بكون عمل حاجة، انما زاد المحتاجين محتاج زيادة. المسألة دي مؤكد ما قال عبس، وهو رجل ساخر. كانه نحن هسه لما ندعو لانفاق العفو الاتجاه فيها انه حكم الوقت يكون للآية، يعني التشريع انتقل من آية خذ من أموالهم صدقة إلى آية ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، كأنها هي حتكون صاحبة الحكم وصاحبة التشريع المرتغب. يجي الكلام اللي قاله السيد المحاضر هنا في أنه الجمهوريين في سلوك الفرد مدعوين للتقليد وللاتباع، يدخل هنا برضو يعني في العمل ده انك انت لا يكلف الله نفسا الا وسعها، الناس ساعتهم تتفاوت في انفاق العفو، بعدين الانسان برضو عنده اطفاله، عنده من يعولهم، ما دام المجتمع ان احنا بندعو له الديمقراطي الاشتراكي ما جاء، مؤكد حاجة الدين بتكون في اعتباره ومراعاتهم، وتكون هي ذاتها من الواجب حقهم.
الحقيقة الواحد بحاول يسأل سؤال كده رغم انه برجع ناس لورا، لكن بس اظن اوضح شوية. الدعوة الجمهورية طبعا زي ما حاضر، الدعوة الجمهورية الغرض منها انه وصول او توصيل الرسالة التانية للإسلام. اي حاجة ما عارف هل الجمهوريين بيروا انه الاسلام وصل المرحلة دي مثلا، او الفئة الاسلمة دي هي دي الفئة الاصله هتسلم قبلها او هو الحد الاقصى ولا لا؟ اذا كان الجواب لا، ليه الدعوة الجمهورية ما تكون في الرسالة الاولى ذاتها وحتى ندعم وتصل العالم كله؟ اذا كان الرد غير كده، هل الرسالة الثانية بتاعة الاسلام لما نطبقها في المجتمع الاسلامي الحسع ده ممكن يتوصلنا العالم الثاني انه يسلم او يصل للرسالة الاسلامية، نقدر نوصل للرسالة الاسلامية ولا لا؟
حديث الأخ في أنه هو بيعتقد أنه فيما فهمت من سؤاله أنه الرسالة الأولى كأنها ما عمت الدنيا، يعني ما عمت الأرض حسة، فإذا كنا نحن بنعتقد كده ليه دعوتنا ما تتجه للرسالة الأولى بدل الرسالة الثانية؟ ده طرف من سؤاله. إذا فهمي صحيح الإجابة أنه دعوتنا للرسالة الثانية ما للرسالة الأولى، لأنه وقت الرسالة الأولى ذهب حاجة الناس، أصل الرسالة هي الشريعة، هي مجموعة القوانين اللي بتنظم حياة الناس في الوقت المعين، يعني الشريعة مش هي الدين عشان الناس يكونوا وجلين ولا متهيبين العبارة دي، الشريعة هي طرف الدين اللامس أرض الناس، كأنه طرف تنزل من الدين لينظم المجموعة تنظيم دستوري. مجموعة القوانين اللي نزلت حسب حاجة الناس في القرن السابع وحسب طاقتهم في القرن السابع لم تعد هي مجموعة القوانين الصالحة لمجتمع القرن العشرين، ولذلك إنسان القرن العشرين محتاج لمستوى من الدين أكبر من المستوى التنزل لأرض الناس في القرن السابع، وده معنيناه بالرسالة الثانية. فلذلك دعونا للرسالة الثانية لأن الرسالة الثانية في مستوى حاجة الناس وفي مستوى طاقتهم، ولو بشرنا الناس بالرسالة الأولى نكون كأنهم ندعوهم إلى شيء خلفته حاجتهم وخلفته طاقتهم، فندعوهم لما يناسب طاقتهم وما يناسب حاجتهم. التمثيل لو ممكن يكون مناسب جدا، نضرب المثل والله يضرب الأمثال، إذا صورنا أنه عندنا طفل قبل 20 سنة كان بيلبس جلابية معينة وهو عمره 3 سنين، الليلة عندما بيقى عمره 23 سنة، إذا دورنا نلبس الجلابية دي نكون بنضيع الوقت سافي، نكون زي البنعبس. التشريع هو زي الجلابية دي، كأنه هو اللباس البكس الأمة. فعندما كانت الأمة في مستوى الطفل في سنه 3 سنين، اللباس أو الجلابية دي كانت قادرة وصالحة لحل مشكلته ولمواجهة حاجته. عندما جسمه ضخم وكبر بعد 23 سنة، بقت الجلابية ماها صالحة لأن يلبسها في سنه الجديدة. فده نفس الأمر بالنسبة للأمة. الأمة في مجتمع القرن السابع كانت حاجتها قليلة وطاقتها قليلة، شرع لها في مستوى تلك الحاجة ومستوى تلك الطاقة. وأنا قلت أنه لأنه حاجة البشرية دائما متطورة، المستوى اللي حققته في القرن السابع من المستوى البرز في القرن السابع من مستوى حاجتها ومستوى طاقتها كان أكبر مما كان عندها في الماضي، لذلك جاء مستوى من التشريع يعتبر بالقياس لما كانت عليه غفزة وطفرة للأمام. مجتمع القرن العشرين حقق من المقدرة على استيعاب مستوى من التشريع جديد لمواجهة مشكلته الحاضرة بصورة تجعل التشريع الأول دون مستوى غامته الجديدة. كأنه المجتمع الجديد بقت حاجته متمثلة في مستوى أكبر من الحاجة اللي كان عليها حال الناس في القرن السابع، مما استلزم أن يكون في نظر في عدد، أن يكون في نظر في تطوير التشريع من مستواه الماضي إلى مستوى يناسب القامة الجديدة. لذلك الدعوة الراشدة في الوقت الحاضر ما تتجه لتدعو إلى تشريع خلف الزمن وهزم التطور، إنما تدعو إلى تشريع يكون مناسب لحال الناس الراهن كل المناسبة.
إنه بالرسالة الثانية ممكن نجيب العالم.
السؤال الثاني هو قال هل الرسالة الثانية بنستطيع نجيب العالم؟ أفتكر الإجابة عليه وردت في نفس السؤال الأول، لأن الرسالة الثانية هي حاجة الناس في الوقت الحاضر لتحقيق السلام، لتحقيق الرخاء، لتحقيق الحرية، أصبحت هي الأسلوب المناسب جدا لدعوة الناس على مستوى العالم كله، لأن العالم كله محتاج إلى فكر يأمنه ويطمئنه ويجعله يعيش في سلام ثم يحقق له الحرية ويحقق له الرخاء. الفكر ده ليس له وجود إلا في مستوى الرسالة الثانية.
تذكر قبيل في المحاضرة جاء التمثيل بأنه في الرسالة الأولى كانت الدعوة بالإسماح وبالحسنة وبالإغناع، ودي قامت عليها 13 سنة في مكة، بعد الناس أثبتوا أنهم دون المستوى ده، جاءت في الرسالة الأولى أو في الشريعة أنه موضوع الجهاد وحمل السيف في الأمر ده، دي صورة واضحة جدا توريكم أنه هسا نحن ندعو ليشنو. إذا كان الدين الأساس فيه الناس يجوا بالإغناع وظل يقدم الإغناع 13 سنة وآياته، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة زي ما قال لكم قبيل، وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إذا كان ده الأساس في الدين الناس يجوا بالإغناع، وقت الناس في الزمن ذاك بحكم الظروف الجايين منها والجاهلية الطالعين منها أثبتوا أنهم دون هذا الاحترام ودون هذا الرشد ودون هذا العقل اللي ادوهم اياه والحرية اللي ادوهم اياه، فاتنزلون وجات الرسالة الاولى وجات الشريعة وقام عليها الجهاد. هسا اي واحد مننا لو سألوه هل ندعو بالايات المكية اللي هي الرسالة الثانية بالحسنة والاغناع ونحل مشاكل الناس ونقنعهم بالاسلام، ولا نحمل عليهم السيف ونقدم لهم الرسالة الاولى اللي هي سبيل الدعوة فيها بالسيف؟ فطوال الواحد بتواجهه مسائل كثيرة تخليه يفهم أنه حق الدعوة تكون بالرسالة الثانية وبالآيات المكية، أولا لأنه ده مطلوب الدين الأساسي، ولأنه دي المسألة العملية الليلة، والدين زمان ما تنازل منها إلا لأنه الناس بيقوا ما بيفهموا المنطقة الرفيعة العالية، ولذلك خاطبوهم بالمنطقة المرحلي الفرعي. دي توضح جدا وتوضح أنه نحن في الحالتين في الدين، مش عندما نقول أن الرسالة الأولى ناسبت المجتمع ذاك بنقول الرسالة الثانية بتناسب المجتمع ذا، والأمرين ديل في القرآن، وده السبب اللي خلى القرآن قادر على أن ينظم مجتمعين مختلفين الاختلاف الكبير ده، مجتمع القرن العشرين ومجتمع القرن السابع، الاثنين القرآن قادر ينظمهم. ليه؟ لأنه فروعه نظمت المجتمع ذاك، ووصوله تنظم المجتمع العالم الكوكبي ده، لأنه فيه مستويين. دي الصلاحية اللي أدته مقدرة أن ينظم مجتمعين. فممكن مسألة الجهاد والإسماح دي، الإسماح في الرسالة الثانية الآيات المكية، الجهاد وإعمال السيف في الرسالة الأولى وفي وقته كان أحكم ما يكون. لكن هل ندعي له الليلة ولا ندعو بالإسماح والإغناع؟ أي واحد ممكن يجاوب على السؤال لنفسه إجابة المحاضر.
حقيقة الواحد يعني ما حضر الندوة من أولها، وممكن يكاد يكون فاته منها جزء كبير. والسؤال بتاعي حيكون حول النقطة الأخيرة اللي هي الدعوة الثانية للإسلام، وهي يبدو أنها موضوع الندوة دي. في الحقيقة ذكر الأخ المتحدث أنه الرسالة الثانية للإسلام اختضتها الظروف، أنه الإنسان فهمه تغير، وعشان كده يجب تطوير الأحكام الإسلامية، حتى وأنه الإنسان القرن العشرين يفهمها ويقتنع بها، وهي تكون الأساس للنظام الإسلامي، أو الأساس اللي بيكون الإقناع للدعوة الإسلامية تقوم عليه. في الحقيقة أنا سؤالي أنه هل الرسالة الثانية للإسلام مرتبطة بالقرن العشرين كفترة زمنية، أو يعني لأنه طبعا القرن العشرين بيختلف عن العصر الإسلامي الأول في فهم الناس وفي تقديرهم للأمور، فهل الرسالة الثانية للإسلام مرتبطة بالفترة الزمنية دي، ولا حتكون تاني برضو في رسالة ثالثة ورابعة وخامسة تجاري التطور اللي حتشهده البشرية، ولا حيكون القرن العشرين ما هو إلا سلسلة من هذا التطور؟
ليه القرن العشرين ظهرت فيه الرسالة الثانية؟ لأنه وقت الحاجة ليها ووقت الطاقة بيها، ده سبب ظهورها في القرن العشرين، كأنه الناس في الوقت ده محتاجين ليها، في نفس الوقت عندهم المقدرة على تحمل مسؤولياتها.
تتغير الظروف من تجي رسالة
ثالثة. أيوة، بعدين ما في رسالة ثانية وثالثة، ما في رسالة ثالثة ورابعة وكده زي ما مشى الأخ، يعني كأنه يعني لأنه في رسالة ثانية يقول، يعني هل معنى كده انه اذا تغيرت الظروف في رسالة ثالثة وفي رابعة وفي خامسة؟ الامر غير كده. الامر في الدين انه في رسالتين، دي في حقيقة الدين في رسالتين، والرسالة الاولى عندما جاءت في القرن السابع هي ماشية ليوم الناس ده، ما كان في حوجة قبل ان تظهر الحاجة الجديدة للرسالة الثانية، ما ظهرت دعوة للطالب بتطوير شريعة الرسالة الاولى الى مستوى شريعة الرسالة الثانية، وظلوا الناس منصاعين وملتزمين لأمر الشريعة على تفاوت في الأمكنة وعلى تفاوت في الالتزام، كأنه بدت المفارقة لها من عهد بعيد، لكن كل مرة تتسع ولا زالت أطراف منها صالحة في تنظيم حياة الناس، إلى يوم الناس ده لا زالت في أطراف منها صالحة لتنظيم حياة الناس، لكن بدت حاجة الناس إلى سعة أكبر منها واضحة ومعلنة بلسان الحاجة الواضحة. لذلك جاءت الدعوة للرسالة الثانية، لأنها هي في صميم الدين وفي أصل القرآن. أصل القرآن أنه رسالتين، لأنه القرآن كما هو عند الله مثاني. ربنا يقول في القرآن: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا. مثاني يعني عنده معنيين. كأنه الرسالة الأولى عنده رسالة أولى وعنده رسالة ثانية، لأنه الرسالة الأولى قامت على فروع القرآن، الرسالة الثانية بتقوم على أصوله، فهو بالمعنى ده في المثاني أصول وفروع، لكن ما في حاجة ثالثة في النص. ولذلك الرسالة الثانية عندما تجي هي ينتهي لا تطور كل متطور، يعني ما بيجي تطور خارج الرسالة الثانية، ما بيكون، هي بتكون عندها المقدرة اللي ساعد كل التطور في المستقبل. السبب أن الرسالة الأولى منفتحة على الرسالة الثانية، والرسالة الثانية منفتحة على الإطلاق، منفتحة على الله، والله ما عنده نهاية.
حاجة زيادة بس فقط في الإيضاح في الإجابة، هو متضمن كل الكلام اللي قاله الأخ سعيد. الرسالة الثانية القرن العشرين وقتها، والرسالة الثانية هي شريعة الرسل كل الرسل عبر التاريخ، ولكن لم تكن شريعة الأمم زي ما وضح في المحاضرة، أن دائما الرسل على شريعة القائمة على العلم على الأصول، والأمم قائمة على الفروع اللي هي على العقيدة. يمكن لأول مرة في التاريخ يتفق الدعوة للرسالة الثانية في وقتها. والإجابة المشت فعلا فيها تفصيل في أنه دوقتها بالحاجة إليها والطاقة عليها. هذا الذي شرح بسيط، حتى نحن بنقول أنه ما في داعي يدعو الإسلام إلا ويكون مؤهل بشيئين، ملم بحاجة عصره ثم ملم بحقائق الدين. إذا كان المؤهلين ذي ما في، ما عنده حق لأن يدعو للدين كله. أما كونه ملم بحاجة عصره لأنه الدين ما نازل في فراغ، جاي ينظم حياة الناس عشان تكون وسيلة منها يبلغوا آخرتهم على النحو الفصل الأخ سعيد في محاضرته. وحقائق الدين زي ما بسط الأخ سعيد أنه بيقوم على شريعتين، أو شريعة وسنة. الشريعة قائمة على الفروع وهي حظ الأمة، والسنة قائمة على الأصول وهي حظ النبي عليه الصلاة والسلام. وشريعة النبي قائمة على العلم، والعلم زي ما وضح أنه بيقول أنه الناس شركاء في خيرات الأرض كلها، وأنه بلغت بحسن التربية لأن يظن بأن المدخر عند الله أضمن من المدخر في المخزن، حتى أنه عليه الصلاة والسلام كان ينام وهو مطمئن بأنه الرزق باكر حيكون زي نور الشمس ما حد يتخلف، كلنا النوم ونصحى ومتيقنا أنه الرزق موجود. المسألة وعلينا الشريعة الأولى اللي هي قائمة على الفروع نسخت للثانية للسبب اللي قالوا برضو ورد في المحاضرة في الأسئلة، اللي هي جد نسخ بالضبط في سياق النص: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. فخير منها مشى الأخ سعيد يقول أنه لمناسبة لوقتهم، وساق مثال برضو اللي هو طفلك لما يكون صغير بتديه مقاس معين بتفصله على قدر جسمه، لما يكبر شوية هتفصله أكبر من على قدر مقاسه. المثال ممكن فعلا نضيفه للمثال لو نوضحه: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها، زي ما يكون طفلك الرضيع وهو معدته ضعيفة، اللبن المخفف خير وأنسب وجبة له، لما تقوى معدته على الهضم مؤكد أنه في وجبة أكمل من اللبن المخفف بالماء، فدي العلة. بعدين أنه فيما يخص أن إحنا أهل القرن العشرين أصحاب الرسالة الثانية، لأننا بنحتاج بنطيقة، وفي الزمن الأول في القرن السابع ما كانت حاجتهم ولا طاقتهم، لأنه إمكانية مثل التشريع الاشتراكي الديمقراطي ما ممكنة لإعدام وسائل مثلا منها الآلة، مثلا يقولوا الرأسمالية النامية أو الآلة لازمة من اللوازم الاشتراكية. في فرق بين أنك تزرع بالسلوغة زي ما مضى في الزمن الغابر، وآخر الموسم الحال على قدر ما يكفي أولادك بس، فأنسب حاجة تحفظ بمالك وتخرج منه بعضه. لكن جزما أنه نزرع بالتراكتر بجرار آلاف الأفدنة، نحصد عشرات الآلاف من الأراضي، أصبح في فرصة لأن الناس يكونوا شركاء في خيرات الأرض، كأنه المكان الأرض استعدت بطاقة جديدة خلت أنه ممكن التشريع في الاشتراكية ممكن، لأنها تحتاج للرأسمالية النامية زي ما يقولوا. كذلك في التطبيق الديمقراطي، أنه وسائل الاتصال بين الناس ليكون الحكم الديمقراطي، بعدين المقدرة التنظيمية بالوسائل التكنولوجية والعلمية أصبحت ممكنة حسة، اللي بتخلي أنه التطبيق الناس في ممارسهم ليه حكم أنفسهم بأنفسهم ممكنة. الحكاية دي لو عايز تشوفها أنه ما ممكنة في الأقطار المتخلفة مثلا، إذا كان ما في مواصلات تربط الناس ببعض يكون في حتى في التطبيق الديمقراطي في صعوبة. فكان القرن العشرين تأهل بطاقة جديدة بحاجة جديدة خلت أنه إمكانياته واسعة في الإنتاج وعقوله كبيرة في الاستيعاب، فأصبحوا أهل لأن يشرع له في المستوى العلمي من الإسلام. دي بعض الصور ممكن الواحد يحب أن يضيفها على الشرح. وبرضو في ذهني برضو في سؤال، السؤال الأول في المحاضرة في مسألة المرأة والرجل، والأخ قال أن المرأة يعني بتحمل وتلد وكأنه بالوظيفة دي أصبحت أقل من الرجل. الحقيقة إذا جاء مجتمع إنساني وعاد التقييم فعلا أنه ممكن تقول المرأة وربنا قال هي أشرف وأكرم من الرجل بنتج الصاروخ مثلا لأنها بتنتج الجنس البشري وهو أكرم خلق عند الله، فالدول بيسهر ويحمل ويربي الجنس البشري أشرف من اللي بيسهر ويتعب وينتج وينحد عقله في إنتاج الصاروخ. وربنا قال الجنة تحت أقدام الأمهات، لكن مدى الحكاية دي في المرحلة ليه؟ للاعتبارات اللي ذكروها الإخوان، والقرآن جاء صريح يقول عنها مثلا يعني فضيلة الرجل على المرأة أو القوامة معلولة بأشياء معينة ما توفرت عند المرأة وكانت ضرورة في الوقت ذاك، اللي هي قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، الفضيلة لقوة الساعد وللرزق البيجي بسبيل برضه من قوة الساعد لأنه وسيلة الكسب السيف. حتى في الإسلام لما جاء الجهاد أكبر باب من أبواب الكسب الجهاد في سبيل الله، كأنه جاء شريعة قريبة ارتفعت رفعت مجتمعه لكن قريبة منه، ولو كلفون أفضل أكبر منه ما كان انقطعوا. والإخوان قالوا مثلا فيما معناه أنه التشريع إذا كان جهوق للناس ما بيطورون، إذا جاء تحت أرجلهم ما بيطورون، لا في مستوى حاجتهم وطاقتهم. والقرآن يقول مثلا في حكاية الفضيلة أنها العضل مثلا يقول أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، العربي كان عايز أنه ولد يكون أنه يربيه فارس ينشئ في الحديد والدروع أحسن من بنشأ في الحلية في الذهب ويكون أنه عالى على أهله، بعدين وهو في الخصام غير مبين إشارة إلى نقص عقلها برضه ما عندها الدربة الكافية واللسان الذرب الممكن يدفع عن القبيلة. فأصبح الفضيلة عند الرجل أنه بحكم ممارسته في التجربة برا يكون لسانه ذرب فصيح يدفع عن القبيلة، ودي كانت ضرورية في أشعار وفي خطب، وأنه يكون كمي فارس يدفع عن القبيلة. نحن بنقول الفضيلة دي نسبية، ما كان فضيلة بالأمس قد يكون رذيلة بكرة. والمثل واضح، مثلا عندك في الأحراش الفضيلة أن تكون أنت حامل سلاحك ويغز وحارس نفسك بنفسك، إذا جاءت أي عدو من إنسان أو حيوان الفضيلة في أنك تكون مستعد له، لكن لما تجي للمدينة حيث الأمن مستتب مثلا والبوليس ساهر على أمن الناس الفضيلة عند الرجل المهذب أنه إذا اعتدى عليه معتدي أو ذو شرس تحرش به ما أن يأخذ القانون في يده ويأخذ حقه بذراعه، لكن الفاضل هو اللي بيجره ويوديه يمسك القانون. ولذلك القرآن نزل مستويين بصورة دي، المستوى المناسب للناس في القرن السابع قام الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، المستوى المدخر للمرأة قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، كأنه إذا أخذت طلب معروف بشرط أن يكون ماشي مع الدين أنه تنتقل أنه يكون حقها قدر واجب اللي بيلقى عليها، زي ما ذكر الإخوان إذا كان أنه كلفوها بأن تجيب شهادة مثل الولد من هرطبة ما من العد أن تقول أنه تأخذ نصف الرجل، أو تقول أن يجب الضبط القاعدة العادلة الأجر المتساوي للعمل المتساوي، لأنه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. إذا المجتمع يتأخر فعلا بقى معروف أنه القانون يحمي الضعيف والقوي، وده أفضل مجتمع إنساني أنه المرأة بيسهر عليها القانون زي ما يسهر على الرجل. كذلك إذا جاء المجتمع الاشتراكي بيدي المرأة حق والرجل حق، وبيكون في إعادة تقييم حتى ليعمل المرأة في البيت، فيبقى العلة المعلوبة بالقوامة بين بما فضل بعضهم على بعض قوة الساعد وبما أنفقوا من أموالهم، كأنه في فضيلة جديدة حلت محلها ترتفع بالتشريع من الفرع إلى الأصل.
في موضوع المراحل المختلفة من الدين في نقطتين عن اللي كده عاوز أتكلم عليهم شوية عشان يكون الأمر لعله يكون واضح شوية في مسألة المرحلتين اللي هو الرسالة الأولى والرسالة الثانية. النقطة الأولى والمهمة جدا لازم الناس والمسلمين بنوع خاص يركزوا عليها تفكير جيد جدا، إنه الدين جاي لمصلحة الإنسان، ما هو جاي لمصلحة جهة تانية. إذا كانت أكدت الحكاية دي توكدت في أسهال الناس، لابد إنه للدين ده من أن يكون له أثر في تنظيم حياة الناس، خصوصا حياتهم اليومية اللي بيعيشوها. إذا كان إحنا تأكدنا من أن الدين ده جاي لينظم حياتنا ولينفعنا، بيكون لابد أن يدفع حياتنا لقدام. النقطة الأولى اللي أحب أأكدها وهي ما أظنها غايبة عن الناس لكن كأنهم بدوروا تذكير بها، إنه الأديان ممن نزلت من زمن سيدنا آدم هي الدين الإسلامي ده، لكن جاء في مراحل مختلفة على حسب طاقة الناس وحاجة الناس. لأنه في زمن سيدنا آدم لو الناس نزلت لهم الدين بمستوى ما نزل على سيدنا محمد في شريعته ما كانوا الناس بيفهموه ولا بطيقوا. عشان كده زي ما قال الأخ سعيد إنه الدين دائما بينزل في مستوى طاقة الناس وحاجة الناس. مثلا سيدنا آدم لما نزلت عليه لما نزل عليه الدين ونزل عليه الشريعة جاءت لتنظم حياة المجتمع الصغير المكون من سيدنا آدم وزوجته. كان لابد المجتمع ده أن يتطور لا قدام، وإنه لابد للدين أن يحفظ تطوره ده لا قدام. إذا كان ده الدين أصله جاي لينفعه ويطور حياته ويحفظه لا قدام، عشان كده الدين جاء قال لسيدنا آدم إنه الأولاد التيمان ولدين وبنتين كل واحد يتزوج أخت الثاني، مع انهم اخوات في شريعة سيدنا محمد حرام ان الواحد يتزوج حتى ابعد من كده، لكن لانه الدين جاي لمصلحة الناس ولمصلحة المجتمع الصغير ده اللي يطور ليه قدام حتى يصلنا نحن هنا بالمستوى النظام به الدين الحياة، اباح لسيدنا ادم لانه الدين جاي لمصلحة سيدنا ادم وذريته من بعده قال له الزوج كل اخو من اخته الثانية، ودي شريعة وشريعة الدين. بعد المجتمع ما توسع جوية وسوية وجو الرسل التانين جاءت كل شريعة بمستوى حي، وقوم الرسل اللي جاء الرسول ليدعوهم إلى دين الله اللي بنظم حياتهم. والله غني عن الناس وغني عن العبادة وغني من أن ينتفع من الناس، لكن الناس محتاجين لله، والله رسل لهم الرسل لينفعوهم، وبواسطة الرسل رسل لهم الدين لينظم حياتهم من الاستيحاش إلى الاستئناس. بالمستوى ده يكون حاجة بسيطة جدا، يعني كأنها بديهية، إنه مدام الدين جاي ليطور حياتنا ويحفز اللي قدامه وينظمها لابد أن يجي في مستوى طاقتنا وحاجتنا المتجددة كل يوم. النقطة دي إذا كانت أكدت يبقى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما جاء في مستوى غير ما جاءه سيدنا آدم من 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 حاجة الناس وطاقة الناس، وغير المستوى أجاه سيدنا موسى، وغير المستوى أجاه سيدنا عيسى. ولذلك لابد لشريعة سيدنا محمد أن تجي تنظم حياة المجتمع أجاه فيه سيدنا محمد ده لتحفز المجتمع لقدام ليسير لقدام، لأنه حاجة الناس هي التطور في الحياة زي ما قال الأخ سعيد، ليبلغوا إنسانيتهم اللي جاي الدين ليبلغونها عن طريق العقل وعن طريق التفكير لعلكم تتفكرون ولعلكم تعقلون. الحكمة في أنه رسالة سيدنا محمد جاءت على مستويين، لأنه سيدنا محمد هو خاتم الأنبياء، بمعنى أنه ما في نبي تاني بيجي يجيه قرآن بواسطة جبريل في الأرض. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، بمعنى أنه كل ما راتت السماء أن توحيل الأرض نزل بين دفتي المصحف، لكن ما نزل في المصحف الناس ما أخذوا منه إلا القليل ما طاقوه، زي ما إحنا بنقول إنه الناس ما أخذوا من المصحف ما أخذوا مع المصحف إلا بما يحتويه في مستوى غلافه بس، ولسه عجوه البحر زاخر جدا جدا، ولا يحطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ولا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، بيانه على الله القرآن. القرآن يبين لنا كل ما جدت حاجتنا في الحياة، كل ما توسعت حياتنا في 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 في, في الحياة، ربنا يعني كأنه ينزل لنا من المعارف ونزل لنا المعاني ما يوافي طاقتنا وما يسد حاجتنا. ولذلك جات حاجة بديهية وطبيعية إنه ما دام الدين ده دين الله وهو جاي لينظم الحياة لابد أن يكون عنده ما ينظم الحياة في المستقبل. عشان كده الرسالة الثانية نحن بنقول في القرن العشرين، لأنه طاقة الناس العقلية في القرن العشرين وحاجة الناس الاقتصادية والسياسية والنفسية في القرن العشرين زايدة. الدين إذا كان عنده وما يحل مشاكل الناس وما يوافي حاجتهم في مستوى الغرة العشرين البيه والعقل زاد والفكر زاد والتعليم زاد والحرية زادت والنزوع إليها زاد, بيكون الدين ده دين الله وعايز ينظم الحياة لأنه الله الدائر للناس وسعادتهم. وإذا كان الدين ده ما عنده المقدرة لنظم حياة الناس, هو ما عنده غير ما نزلوا على الناس في الغرن السابع للزول الركب الناقة, ما عنده للزول البركب الصاروخ يمشي للقمر غير ما نزلوا الغرن للزول البركب الناقة في الغرن السابع, الدين بتخلف والناس بيسيبوا زي ما هو حاصل للوقت. جاء الفكر الجمهوري ليقول للناس بالنصوص الواردة زي ما جاءت في محاضراتنا وزي ما بتجي في كتبنا دائما على أنه الدين تجي لإسعاد البشرية وجي لحاجة الناس وطاقة الناس. إذا كان الأمر ده أصله جاي لحاجتنا وطاقتنا, ما في غرابة في أنه الدين ده يحفز حاجتنا وطوره ونحن بنجى النصوص فيه جوا. وهو ده مثلا نقول لك ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هل ده بيتسخ في معنى واحد لما نقول فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموها؟ في نحن أول مرة الآية دي الصادم دي لبس لحاجة واحدة بس نحن نفهم المعنى إنه القرآن ما ممكن فيه حاجة صادمة الثانية, لأنه ده نزلت في مجتمع المثل نزلت للناس لتقوم تنهض حجة عليهم على أنه ندعوهم للإسماح رفضوا لأنه ما في طاقتهم حاجة, لكن ادخر لهم لأنهم ربنا بيعرف إنه حاجتهم وطاقتهم في المستقبل حتكون في مستوى الآيات دي. ولذلك قال ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها, يعني زي ما قال الأخ مجدوب كأنه خير منها أو مثلها لطاقة الناس وحاجة, لأن القرآن أساسا جلي منفعة الناس مش لمنفعة جهة تانية. فبيكون من البديهي جدا وخصوصا للشبان الأزكي والناس العازين إنه الدين ده يعني ينطرح لمستوى إنه يفهموا الناس ثم يعيشوا الناس, مش اللي يعيشوا عالة على الدين ولا يكون الدين كأنه عبء عليهم. الدين جاء ليخفف عبئهم في الحياة, ليخفف عليهم المشاكل ليحلها. ولذلك لابد أن يكون الدين ده في مستوى حياة الناس وحل مشاكلهم ليحتنغوا الناس وليجدوا فيه خيره. أما إذا كان الدين هو مجرد طغوس تؤدى متاعب ومشقة على الإنسان زيادة على مشقة الحياة ثم ما عنده ما يحل مشاكلنا اليومية, الناس بيسيبوا طوالي, يبقى ده مش دين الله أبدا. دين الله هدى, دين الله عشان يحل مشاكل الناس, دين الله أن يجي في مستويات على حسب حاجة الناس وطاقة الناس زي ما يدعون الجمهورين. يكون حاجة بس شجاعة من الجمهورين إنه بيقولوا رسالتين, مش شجاعة وبس حدك ده حد يعني الناس قد يدلسوا هم لما يعرفوا حاجات زي دي كثير عبر التاريخ جايز يعرفوها كبار الصوفية يعرفوا إنه الدين ده في مستويين أو لا يعرفوا. على أي حال الجمهوريين عندما عرفوا إنه بالوسائل اللي تحت لهم بفضل الله قبل كده إنه الإسلام ده فيه رسالتين بنصوصة قائمة بمستواه اللي إحنا لو ما قلنا رسالتين نقول في تناقض, حاشا لله أن يكون كلامه متناقض, لكن إحنا التناقض في عقلنا وفي فكرنا. نحن لو قلنا زي ما دعانا الله لعلكم تعقلون ولعلكم تتفكرون أعملنا الفكر وأعملنا العقل بنصل إلى النتائج, لكن لو كنا نحن عالة على الناس قبلنا الفهم الإسلام على حسب طاقتهم وحاجتهم بنظل عادنا عليهم ثم بنزين منعزين من ديننا. النقط دي بس حبيت يعني يكونوا واضحين في أذهان الناس عشان ما يكون في غرابة في الرسالة الثانية في الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أنه في رسالتين دي في الإسلام الواحد ما غلط فيها, لكن أن إحنا هسه دي بنشوف أنه الوضع الحاضر ده محتاج للرسالة الأولى أكثر منه للرسالة الثانية. وشوف الإجابة أنه ذكروا الآية بتاعت التسامح بتاعت شهر الإسلام بالسيف, وقالوا ده في وضع كان فيه همجية وفيه شريعة غاب, برانه لسه يعني الشريعة الغاب دي طبعا غريزة في الإنسان وما زالت شريعة الغاب في طالما في استعمار وفي تفرقة عنصرية برضو في شريعة الغاب في ما معقول يعني زول في استعمار ولا تفرقة عنصرية يواجهها بطريقة بتاع التسامح. لازم برضو طالما أنه الإسلام والدعوة لإسعاد البشر والانتشار من الضياع والشغال بيعيشوا فيه, فكان لابد برضو الإسلام يمشي بنفس الطريقة المشابهة في الرسالة الأولى. ثانيا في الإنفاق وردت الآية اللي بتقول العفو, إنفاق العفو والإنفاق بتاع الزكاة الصدقة اللي هي الزكاة, برضو برا الناس السري الزكاة ما بيقبلوا عليها نهيك عن أنه يقبلوا على الإنفاق. فلازم تبدو الدعوة للرسالة الأولى لحد ما يهيئوا الناس. طبعا الزول لما يبدأ عمل بيبدأ من البداية وما بيبدأ من النهاية بتاعته, فلازم نبدأ من البداية, تبدأ الرسالة الأولى من جديد, تبدأ الدعوة للرسالة الأولى وتعمم الرسالة الأولى حتى ينتقل الناس للرسالة الثانية. اللي هي الأسماء من الرسالة.
زي ما اتكرر كثيرا انه الدعوة للإسلام مش موضوع مزاج ولا موضوع عنه انا ما دمت مسلم بس ادعو للإسلام بدون ما افهم انه انا بدعو ليه وبحقق للناس ليه. لذلك دعوتك للإسلام مش حاجة بتكون في فراغ, بتكون حسب حاجة الناس وطاقة الناس زي ما قالوا ومشاكل الناس, ولذلك دي ذاتها بتحدد انت تقول شنو, مش موضوع بتاع عقيدة ساية وحماس ساية. مثلا قال انه انت قلت زمان الاسلام استعمل السيف لانه الناس طالعين من جاهلية وده المنطقة اللي بيعرفوه, هسا في بقايا جاهلية قال في العنصرية وفي انواع من الاستعمار في بقايا فعلا, لكن الاتجاه للعقل ولرفض العنف وإدانة العنف اتجاه عالمي, حتى انه هسا نحن هنا وناس بعاد مننا وقت يبارد ضدهم العنف بنستنكر في فيتنام في غيره بنستنكر انه ليه يستعمل العنف ضد النازل, ده اتجاه عام. لكن برضو الناحية العملية الناس استبلغوا من التطور في آلات الدمار دي, اذا انت قلت داير تعلمهم كيف يتطوروا في آلات الدمار بالاسلام بتكون اديتهم حاجة هم فايتينك فيها كتير. انت داير تعلمهم كيف يكونوا في سلام مش كيف يستعملوا العنف, كأنه الاتجاه بقايا الاتجاه بتاع الغابة الحاضرة دايراك انت تحرر الناس منها مش تمشي في اتجاه انه كيف تستعمل الاسلحة, لانهم بلغوا منها مبالغ من الدمار رهيبة, ولذلك انت الحاجة اللي ناقصاهم وتعطيهم اياه مش كيف تكون في حروب, دي هم دايرين كيف يكون في سلام, ودي عندك انت فعلا في الاسلام في عندهم ما في, ولذلك دي الناحية اللي نحن محتاجين لنديها الناس, ودي في الرسالة الثانية وده وقتها. الدين نصه داير الناس يجوه بالإغناع وما لجأ لغير الإغناع لدون الإغناع إلا لأنه الناس المخاطبين في الوقت داك الأسلوب اللي بناسبهم هو السيف, أدوهم فرصة 13 سنة أثبت بعد التجربة أنه اللي بناسبهم السيف. حتى إذا الناس بقى عندهم عقل ومنطق ومشاكل وعاوزين حل مشاكلهم بقى طوالي جاء الحاجة داير الدين أساسا اللي هي الإغناع, ما دام الناس كمان بيقوا دايرنا الدين اصله دايره, فبتتجه طوالي الاتجاه بتاع الرساله الثانيه. بعدين قال الزكاه ذات المغادير استع الناس ما قاعدين يادوها الزكاه الصوره, فكيف نكلمهم عن العفو؟ نحن برضو زي ما ورد في اجابات الاخوان ما بنكلمهم عن العفو بمعنى انه اي زول نقول له انفق كل ما عندك, لو قلنا لاي زول كده طوالي مباشره بيبقى فعلا فيها مشقه وفيها صعوبه عليهم, لانه انت لان تنفق كل ما عندك داير مستوى من التربية ومستوى من السلوك ومستوى من الثقة في الله ومن التوحيد بتحصله في مدة وفي عبادة وفي سلوك حتى تحصل المستوى ده حتى تقدر تنفق كل ما عندك وتتوكل على الله. لكن الحاجة اللي بندعوهم لها شنو هي؟ الحد الأدنى من آية العفو اللي هو يكونوا الناس اشراك في خيرات الأرض, ما يكون في ناس عندهم ويموتوا من التخمة وناس ما عندهم يموتوا من الجوع, يكون في اشتراكية إسلامية تقوم على الأسس الإسلامية. المستوى ده الناس محتاجين له, الناس محتاجين له, وهسه أصبح رأي عام كل الناس بيروا أنه حق كل الناس يكون عنده دخول, حق كل مواطن يكون عنده دخل, ده بقى الاتجاه العام والرأي العام. بعدين إذا أنت نظرت للناس من حيث من, من جهة أنهم مسلمين أو ما هم مسلمين, نحن نعتبر أن الناس الساعة على قشرة من الإسلام, الإسلام ما فيه إلا في المصحف. إذا شفت الناس الزكاة ذات المغادير قاعدين يابوا بها تعرف أن الناس إسلام بيه كيف, الناس ما هم مسلمين, عشان كده نحن ندعي للإسلام برضو لأن دعوتنا ما في فراغ. لو الناس مسلمين كان يعرفوا أن الوقت ده ما دام مشاكل الناس صعبت كده وتعقدت كده هم يدخلوا في آية العفو درجة, وده اللي بندعو له نحن. لكن إذا الناس اسمهم بس مسلمين وللدرجة لأنه الواحد يبخل بالزكاة اللي هي الحد الأدنى اللي علامة أنه مسلم, قال نحن مش بحالتهم دي حيجي كلامنا اللي بنقوله ده, نما يتغيروا للدين ويتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم ويبعث السنة فيهم وطريق محمد فيهم زي ما جاء الكلام هنا, ديل يتغيروا ليتجهوا للدين يدخلوا فيه أكثر, يجي كلامنا ده. لكن هسا نحن ما ممكن نجاري انحرافهم، ما ممكن نجاري انحرافهم وقعدهم عن الدين. ولذلك الوقت هسا انه الناس يكونوا اشراك في خيرات الارض. والا اذا كان انت بتقول لي انا بحل مشكلتك بالصدقه وفضله الناس اللي هي العشر او نصف العشر، دي في الوقت ده كانت كافيه وحلت مشكله الناس. اذا هسا انت بتدعوني انا لانه فلان يملك وسائل الانتاج وانا ادوني يحل مشكلتي من فضلته العشر وربع العشر، انا في ناس كتار بيحلوا مشكلتي بطريقه الاشتراكيه بمش لونهم. والدنيا اصبحت هي المسيطره على الناس هسه، والدين بيسوق الناس بمشاكلهم. ما دام الدنيا بقت كده الدنيا مضيت الاخره، تنظم له دنياه بافضل من النظم الثانيه يمشي معك. اذا ما نظمت له دنياه الناس هسه وصلوا طور، اذا ما نظمت له دنياه ما ممكن يمشي للدين. يعني الدنيا حلت قلوب، احتلت قلوب بصورة اصبح اذا داير تسوقهم للدين نظم لهم دنياهم. اما اذا ما نظمت لهم دنياهم ان كلمتهم عن الدين الاف السنين يظلهم دنياهم مالية قلوبهم. وده السر في فشل الوعاظ، لانه بكلموا الناس ساي الدين 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 والفضائل والفلاني، ويمشوا مشاكل الناس ما تحلوها. ولذلك الاتجاه الطبيعي انك من الدين تحل مشاكل الناس ومشاكل الدنيا بالذات، لانه تعقدت الدنيا. زمانك فيك ان تزرع، تزرع لك جريف، تزرع لك بلاد، وتجيب الحاجه اللي بتكفيك في السنه وتتكسف في السنه مره، وتداوى بالقرض وتداوى بمسائل زي دي يكفي، وحياه بسيطه. حتى المسائل كلها تعقدت، اصبحت دايره منك دخل يومي. الدخل اليومي ده الناس الدايرين انك تمشي للدين يخططوا من الدين كيف يجيك، والا انت بتسمعهم ومرقتك من الجامع بتمشي عشان تجيب الدخل اليومي ده بحرام وحلال، وهم برضو يمشوا نفس السيرة، وتظل المسألة كواريك ساي. لابد تحل مشاكل الناس من الدين ومشاكل الدنيا بالذات. هذه حلها في قاعدة هاي العفو أن نصبح أشراك في خيرات الأرض. والحقيقة الدين ممشرنا بالمسائل دي من بدري. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال كان الأشعريون إذا أملغوا أو كانوا على سفر أخذوا ما عندهم فوضعوه في ثوب فاغتسموه قال بالسوية، قالوا لك قوم انا منهم وهم مني. وكنت نحن نتجه اتجاه زي ده، نحن من النبي والنبي مننا، وبكون في نفس الوقت حلينا مشكله الدنيا اللي قاطعانا هسه من الله، واللي مترتب عليها انحرافات كثيره في التصرف وفي السلوك لانها ما هي منظمه. فتنظيمها جزء من العمل، جزء من الدين. الدنيا مطيت الاخره، ما ممكن يكون في دين بلا عجيم في الوقت ده زي ما ترد العباره. هذا اللي يلقوا فرص، فإن شاء الله يأخذوا خبر بالندوات الجاية. ونعتبر دي نهاية الجلسة لأنها مضت زي ما قلنا ساعتين، والناس مشكورين رغم البرد واستمروا الوقت ده. وإن شاء الله كلنا يكون طلعنا بنتيجة، وتسمعوا عن الندوات المقبلة إن شاء الله لنلتقي في تفاصيل أكثر. والموضوع ده ذاته مطروح باستمرار، لأنه نحن نفتكر خير الناس يتوقف عليه، وإن جهلوه الآن خيرهم يتوقف عليه، سعادتهم يتوقف عليه، غربهم من الله بيتوقف عليه. اللي عرفوا يقولوا ويصدعبوا ويشرحوا ويفصلوا، اللي ما عرفوا يصبر ويعلم الله. الله علمه واسع ويعلم من يشاء.